بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 23 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خيرا الجزاء وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح.
لا من كتابتها قبل، وإنما الشيء الذي يعني فيه محاذير والذي فيه كذب هذا هو الذي لا تكون معه، لأن الله اسم الله يصان أن يذكر معها شيء باطل وأن شيء غير حق.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. مرتبة يعني ما يكون يقدم بعضها على بعض، ما يقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، لا يقدم آية على آية، كل آية على الترتيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. متوالية ما في فواصل، الحمد لله رب العالمين، ثم يسكت مدة ثم بعد ذلك يقول الرحمن الرحيم، يعني لا بد من الترتيب ولا بد من التوالي في القراءة. ما يقدم آية على آية فيكون في ذلك مخالفة للترتيب، ولا يفصل يعني فصلا طويلا فيكون في عدم توالي، فيكون في عدم توالي. مشددة يعني الشدات التي فيها يأتي بها على هيئتها، لأن الشدة يعني مكونة من حرفين وتشير إلى حرفين، فلو أتى بها من غير شدة لنقصت. المشدد إذا أتى بها من غير تشديد صار في نقص في الكلام وخلل في الكلام، ولكن يأتي بها مرتبة متوالية مشددة يعني يأتي بشداتها لكن من غير تكلف.
وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي حق الإمام والمنفرد هذا بإجماع لا خلاف في ذلك، الإمام والمنفرد بإجماع، وأما المأموم ففيه خلاف. منهم من قال إنها ركن في حقه أيضا سواء في السرية أو الجهرية، ومنهم من قال إنها لا ليست ركنا فيه وإنما الإمام يتحملها في الجهرية والسرية، ومنهم من قال إنها تلزم في السرية ولا تلزم في الجهرية. والقول الذي يدل عليه الدليل أنها تجب على المأموم دائما وأبدا ولو كان الإمام يقرأ يعني في السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال ما لأنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تقرأوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب يؤتى بها، وأن الذي لا يفعل عند القراءة هو قراءة سورة، قراءة غير الفاتحة. وأما الفاتحة فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأيضا التنصيص الذي جاء في قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإذا قول صحيح أنها يعني تجب على المأموم كما أنها تجب على الإمام والمنفرد.
وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وفيها إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال.
ثم ذكر أن الفاتحة يقال لها أم الكتاب، وهي أفضل سورة في القرآن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم الكتاب لأنها مشتملة على الإلهيات وعلى المعاد وعلى القدر وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل وعلى الحث على طريق الذين لازموا التوحيد والتحذير من طريق الذين جانبوا التوحيد وهم الضالون وهم المغضوب عليهم الضالون. ثم بين اشتمالها فقال إن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يدل على الإلهيات، يعني على أن الحمد لله رب العالمين هذا يدل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد لله يعني فعل العبد أضيف لله عز وجل وهي حمده الإنسان حمد ربه، يعني مثل كونه يدعوه ويرجوه ويخافه، هذا كله يعني من أنواع العبادة، فهو حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله هذا توحيد الألوهية، رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأن من أسماء الله الرب، وهو يهود، وإن جاء مضافا إلى العالمين إلا أنه جاء مفردا في القرآن كما قال الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فجاء غير مضاف وغير مقيد، يعني جاء مطلقا، فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ففيه هذه الجملة وحدها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية في الحمد لله، والربوبية في كون رب العالمين، ومن أسمائه الرب توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، لأن الرحمن والرحيم اثنان من أسماء الله، ويدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة. مالك يوم الدين يدل على المعاد، يعني يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وهو المعاد، الناس يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويجازون، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرة ومن يعمل مثقال ذرة شر يرة. مالك يوم الدين يدل على المعاد. إياك نعبد وإياك نستعين يدل على إخلاص العبادة لله عز وجل، يعني الإنسان يخلص عمله لله ويجعل عبادته خالصة لوجه الله، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين بأحد سواه، جميع أنواع العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم اهدنا الصراط المستقيم، هذه توحيد الألوهية، لأنه طلب من الله الهداية وسؤال، وهو دعاء، والدعاء عبادة، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال: وأنا مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين، فجعل الدعاء من العبادة، لأنه قال: ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي، فهو من جملة العبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فإذا يهدينا الصراط المستقيم وطلب الهداية في الصراط المستقيم، والإنسان هو الهداية في الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجة إلى الطعام والشراب غذاء جسده في هذه الحياة الدنيا، وهو يعيش في هذه الحياة الدنيا، وغذاء عيشه فيها الأكل والشرب، لأنه إذا ما أكل وشرب مات. وأما الآخرة فزادها الهداية في الصراط المستقيم، يعني الزاد في الآخرة وللآخرة الهداية في الصراط المستقيم، قالوا: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالهداية في الصراط المستقيم هي زاد الآخرة، وحاجة الإنسان إلى أن يأتي بزاد الآخرة أعظم من حاجة إلى أن يأتي بزاد الدنيا، لأن الدنيا منتهية ولا بد من الموت، وأما الآخرة فما فيه إلا سعادة أو شقاوة، وليس هناك إلا جنة أو نار، فمن وفق لسبيل الهداية أخذ به، ومن خذل أخذ بطريق الشقاوة وصار إلى غاية سيئة والعياذ بالله. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم واحد، وهو ما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و ليس هناك سبيل يوصل إلى الله عز وجل فيه السلام والنجاة إلا ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية للصراط المستقيم هي خاصة يعني بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يبحث عن الهداية للصراط المستقيم في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الهداية للصراط المستقيم محصورة فيما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تكون بطرق محدثة وبمبتدعات ومحدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، بل تكون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في بيان شاتنا محمد رسول الله، يقول: طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله الا بما شرع، ولا يعبد الله الا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما انزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، لان الاختلاف الكثير هذه طرق متعدده منحرفه عن الجاده، والطريق الواحد المستقيم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. يعني محدثات الأمور هي التفرق الذي أشار إليه في الأول وهو كثير، حيث قال: فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، ثم قال في الآخر: فرغب ورهب، رغب في السنة وحذر من البدع. فإذا عبادة الله عز وجل بغير ما شرع هي عبادة مردودة على صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرج. وهذا لفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرج. قد عرفنا أن العبادة لا بد فيها من شرطين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص بدون متابعة فالعمل مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرج. وإن وجد العمل على وفق السنة ولكن أشرك مع الله تعالى به غيره رد على صاحبه لقول الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا بد من هذا ولا بد من هذا. إذا هداية الصراط المستقيم هذه أهم شيء يحتاج إليه الإنسان وأهم شيء يحرص على الإنسان. ولهذا فرض الله على الناس أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفيها هذا الدعاء، لأن حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ثم إن هذا الصراط المستقيم هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يسلك به طريق هؤلاء ليكون معهم، ويسأله أن يجنبه طريق الذين خالفوهم وهم المغضوب عليهم الضالون، وهم المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالون. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يوفقه لطريق المنعم عليهم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم الضالين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم الضالين. فهي مشتملة على التوحيد ومشتملة على المعاد، وقال أنها مشتملة على القدر، ولعل أخذها من القدر في كون الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى شقي وسعيد. والآية والسورة مشتملة على هذا، لأن في طريق المنعم عليهم وطريق المغضوب عليهم الضالين. وهؤلاء كل الذي حصل هو بقضاء الله وقدر، لكن ليسوا مجبرين على هذا، وليس لهم إرادة ولا مشيئة، بل من أحسن فقد فعل وسلك سبيل الإحسان وأخذ بأسباب الإحسان والله قدر ذلك عليه. وأيضا من شقي أخذ بعقله وإرادته ومشيئته بطريق الشقاوة، ولا يخرج أن يكون الله قدره عليه، ولكن لا يقال أنه مجبور، بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذا الشيء، وأن مثل الشجر لتحركه الرياح أو الريش الذي يطير في الهواء أو المرتعش الذي ترتعش يده، لا، بل الإنسان إراده ومشيئة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب، وإذا كان الناس مجبورين ليش تجي الرسل تنزل الكتب؟ ما في حاجة. على قول هؤلاء المبطلين أن يقول الإنسان مجبور وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء وأن كل شيء خارج عن إرادته، لا، له إرادة ومشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. فإذا القدر يؤخذ من كون الآية أو السورة مشتملة على تقسيم الناس إلى هداة وضلال، أناس وفقوا للطريق المستقيم وأناس فضلوا ولم يوفقوا للطريق المستقيم، وصار وكان ذلك حاصل بقضاء الله وقدره، ولكن من أحسن حصل إحسانه بإرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته، ومن أساء حصل إساءته بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه قالوا يعني لما أخبرهم بأن كل شيء مقدر قالوا: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق لك. فالغاية مقدرة والوسيلة مقدرة، والله عز وجل قدر أن هذا يكون شقيا وقدر أنه يعمل أعمالا صالحة تؤديه، قدر أن هذا يكون سعيدا وقدر أعمالا صالحة يفعلها وتؤدي به إلى هذه الغاية الحسنة، وقدر أن هذا يكون شقيا وأيضا قدر أن يكون منه أعمال سيئة توصله إلى تلك الغاية السيئة.
ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وآله وسلم.
ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كان يقف عند كل آية، وإن جمع بين آيتين أو أكثر فلا بأس بذلك، لكن هذا على سبيل الاستحباب.
وهي أعظم سورة في القرآن.
وهي أعظم سورة في القرآن كما جاء في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أعظم سورة في القرآن، قال: أنا أقف المسجد، فعند ذلك لحقه وقال: هي سورة الرابعة.
وأعظم آية فيه آية الكرسي.
وأعظم آية في القرآن آية الكرسي المشتمل على 10 جمل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ترى 10 جمل، فهي أعظم آية في القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل قال: الله ورسوله أعلم. فعجل السؤال فقال: آية الكرسي. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فهي أعظم آية في القرآن، أحسن.
وفيها 11 تشديدة.
وفيها أي سورة الفاتحة 11 تشديدة. يعني إذا كان قول تشديدة لأن شدة مكونة من حرفين، فلو أتى بها بدون شد بدون تشديد لصارت حرفا واحدة، لصارت حرفا واحدة ونطق بها حرفا واحدة. يعني لا بد أن يأتي بها بشداتها، ولهذا في الأول قال وشداتها
مشددة. نعم يقول يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة.
نعم مشددة يعني يأتي بشداتها، وشداتها 11 يعني في الحمد لله رب العالمين، يعني في الآية الأولى فيها شدتان، الرحمن الرحيم كذلك فيها اثنتان، مالك يوم الدين واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين اثنتين، اهدنا الصراط المستقيم ثمانية، صراط الذين تسعة، الضالين فيها اثنتين، المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت 11 تشديدا. والتنصيص عليها لأنها لأن حرف مشدد مكون من حرفين، فلو أتى به دون شد ما أتى به.
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد.
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. كل إنسان يتجاوز الحدود ويتعدى الحدود بحيث يأتي بالتشديد يعني بزيادة شديدة، وكذلك المد بحيث يأتي بزيادة شديدة.
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة.
إذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من الفاتحة وأنها ليست من القرآن، وإنما هو تأمين على الدعاء في إهدنا الصراط المستقيم، يعني إهدنا بعد. ويقول آمين يعني اللهم استجب، لأن آمين معناها اللهم استجب، يعني كون قلنا إهدنا الصراط المستقيم اللهم استجب دعانا، اللهم استجب دعانا بأن تهدينا إلى الصراط المستقيم، تهدينا إلى الصراط المستقيم. سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة، بل يأتي بها وأن يكونوا مع بعض، لأنه قال إذا قال إنه غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه موافقة أمينك من ملكة غفر يوم تقدم من ذنبه. والإمام يقول آمين في الوقت الذي يقول فيه المصلون آمين، ولن تقول فيه الملائكة آمين.
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة.
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. حديث سمرة بن جندب يعني ذكر فيه سكتات، لكن سمرة يروي عنه الحسن، والحسن رواية عن سمرة كما هو معلوم فيها خلاف، والصحيح أن المعتبر منها ما كان أو الذي جاء في قصة العقيقة، وأما غيرها فيحتاج إلى التصريح بالسماع وهو مدلس، ولهذا ضعف الحديث الذي ورد في ذلك. لكن كونه يأتي بسكتة لطيفة من أجل قبل آمين هذا لا بأس به، وقال إيش بعدها؟ قال بعدها؟
نعم.
أما بعد ذلك اللي هو بعدها لحديث سمرة، حديث سمرة غير ذلك، سمرة بن جندب يروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري لأنه مدلس، وروايته فيها معروف كلام العلماء فيها، والثابت هو حديث العقيقة هو الذي جاء في تصريح السماع، وأما غيره فلا يثبت إلا ما كان فيه تصريح بالسماع.
ويلزم الجاهل تعلمها.
ويلزم الجاهل تعلمها لأنه ركن من أركان الصلاة، لا بد من تعلمها، والإنسان الذي لا يعرفه يجب عليه أن يعرفها وأن يتعلمها، هذه من الأمور الضرورية التي لا بد منها، فيتعلمها ويحفظها ويأتي بها الصلاة لأنه ركن من أركان الصلاة.
فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته.
فإن لم يفعل معنى أنه صلى بدون أن يقرأ الفاتحة وبدون أن يتعلمها مع قدرته فإن الصلاة غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. أما إذا كان غير قادر فإنه يكون معذورا، ولكن عليه أن يتعلم وأن يحافظ عليها، وقبل أن يتعلمها حيث يكون لا يتمكن جاءت الصلاة المفروضة وغير متمكن، فإنه يأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني مكان القراءة. ولكن هذا في حال حضور الصلاة وكون غير متمكن من حفظها وتعلمها، ولكن يجب عليه أن يتعلمها ليأتي بها لأنها ركن من أركان الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي.
ثم إذا كان معه قرآن قرأ به الفاتحة أو غير الفاتحة، وإن لم يكن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه تقوم مقام القراءة. ولكن هذا يعني في الفترة التي لا يمكن معها كون الإنسان يتعلم الفاتحة، أما يعني مع الإمكان فإنه يتعين عليه تعلمها، وفي الوقت الذي لا تكون عنده ولكن يكون عنده شيء من القرآن غيرها فإنه يأتي به، وإن لم يقل لا هذا ولا هذا يأتي بهذه هذا الذكر المكون من أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه قال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فحمد الله.
ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية،
ثم يقرأ البسملة سرا يعني للسورة، لأن كما عرفنا أنه عند قراءة الفاتحة يأتي بالبسملة سرا فكذلك يأتي بالبسملة سرا عند السورة، يأتي بالبسملة سرا عند السورة، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، لكن الآية يعني تكون طويلة أو تكون يعني متوسطة، ما تكون يعني قصيرة جدا مثل مدهامتان، مدهامتان هذه آية مكونة من كلمة واحدة، فالإنسان يأتي بسورة ويجزئ آية، ولكن يعني تكون يعني طويلة أو متوسطة، أما أن يأتي بكلمة واحدة فهذا غير سائق.
ويجزئ آية
نعم ويجزئ آية.
إلا أن أحمد
بعضهم قال نعم لا نحن قيش
استحب أن تكون طويلة
كالدين، ذكر الدين لما ذكر
فإنك لا
ذكر كآية الدين
لا
نعم بعض أهل العلم قال أن تكون طويلة كالدين كآية الدين، وآية الدين هي أطول سورة آية في القرآن وهي صفحة كاملة في المصحف، صفحة كاملة ما في القرآن آية مكونة من صفحة إلا آية الدين فإنها مكونة من صفحة كاملة من أولها إلى آخرها، فهي أطول آية في القرآن فتكون طويلة، وليس بلازم أن تكون طويلة لأن من القرآن سورا أقل من آية الدين بكثير، إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد والعصر هذه سور تعتبر يمكن أقل من عشر أو عشر آية الدين أو تسع آية الدين.
فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر،
فإن كان في غير الصلاة يعني يقرأ القرآن الإنسان جالس يقرأ القرآن له أن يسر بالبسملة وله أن يجهر، له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويقرأ هكذا يرفع صوته بالقرآن بالفاتحة بالآية وغير بالبسملة وغيرها، لكن هذا في الصلاة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني في القراءة
وتكون
يعني المقصود بذلك جهرا وإما سرا فإنه يتابعها.
وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف، لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد.
ثم إنه ذكر بعد ذلك
وتكون السورة في الفجر،
وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، تكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وعند مناسبة قال طوال المفصل أراد أن يبين المفصل ما هو فقال أول قاف أول سورة قاف هذا هو أول مفصل، قاف وما بعدها إلى آخر القرآن هو المفصل، وقيل مفصل لأن فيه السور الكثيرة التي يعني يأتي الفصل بينها وبين يعني غيرها من السور، فقيلها المفصل لكثرة الفصل ما بين السور لكثرة السور فيه، بخلاف يعني ما قبل ذلك فإن السور تكون طويلة، وقيل له يعني يأتي من طوال المفصل، وطوال المفصل مثل قاف والذاريات والطور والنجم وغيرها، يعني من العلماء من قال إنها إلى المرسلات، يعني هذه من طوال المفصل، وبعد ذلك تكون من أوساطه حتى يأتي إلى مثل التين والزيتون وغيرها وتكون هذه من قطاره.
وأوله قاف لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد.
المشكور في بيان المفصل قولان، أحدهما أن أول قاف والثاني أولها الحجرات كما ذكر ذلك ابن كثير يعني تفسير سورة الحجرات أو سورة الأعراف. والخلاف يعني بين القولين مبني على الفاتحة، هل هي معدودة في الثلاث الأولى أو غير معدودة؟ فمن بدأ بعد الفاتحة وقال ثلاثا الفاتحة والبقرة وآل عمران يصير النهاية يصير بداية فصل الحجرات، لأن هذه الأقسام الستة التي قبل السابع ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاث عشر تنتهي، إن بدأ بالفاتحة انتهت قبل الحجرات آخرها اللي قبل الحجرات، وإن لم تبدأ بالفاتحة بدأ بالبقرة صار ثلاثا البقرة والنساء وآل عمران، البقرة وآل عمران والنساء تنتهي عند بنهاية الحجرات وتكون قافية هي التي هي أول مفصل. وأول قاف على اعتبار أن الفاتحة غير معدودة، غير معدودة بالثلاث والخمس والسبع وكذا، لأن هذه آحاد صور آحاد ثلاث خمس سبع تسع أحد عشر ثلاثة عشر، ثم يأتي حجم المفصل. وكانوا يقسمون القرآن سبعة أقسام، يقرؤون كل يوم حزب كل يوم قسم، ويختمون القرآن في أسبوع، يختمون القرآن في أسبوع يعني يحزبونه على اعتبار أنهم يقرؤونه في الأسبوع، وأن هذا المقادير هو الذي يقرأ بها في الأسبوع، هذه المقادير هي التي يقرأ بها في كل يوم، ومن مجموعها يكون القرآن ختم في أسبوع. قولي أوس ابن أوس
سألت
أصحاب محمد فكيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد وأول قاف.
المفصل يقسم
يبدأ القاف
يقسم إلى طوال وأوسط،
إلى طوال وأوسط وقصار. فيبدأ في الفجر قال من قصاره من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه.
حدود الطوال والأوسط
هو بعض العلماء قال إنها إلى المرسلات هذه طوال، ثم من عم إلى أظن التين والزيتون هذه قصار.
أواسط؟
لا، الأواسط من المرسلات إلى التين، ثم من التين إلى آخره قصار.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
الفجر تطال فيها القراءة، ولهذا جاء في القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة، أي القراءة في صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، فتطال فيها القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أنه قرأ في يوم الجمعة، يعني يقرأ الجمعة ألف لام من السجدة ولا تعالى الإنسان، هذه ركعة وهذه ركعة، فيقرأ فيها من طوال المفصل اللي هي الفجر، ويكره أن يقرأ فيها من قصاره من غير عذر كسفر أو مرض.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
نعم، إذا كان الإنسان في سفر أو مرض يعني فله أن يقرأ بالفجر من قصار المفصل، يعني بسور قصيرة، ومعلوم أنه ليس بحرام، وإنما هو يعني مكروه خلاف الأولى، ولو قرأ في الإقامة أو في كذا بسور قصيرة صح، ولكنه يعني خلاف الأولى. نعم.
ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ فيها بالأعراف.
ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، وله أن يقرأ من الطوال يعني في بعض الأحيان، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، والأعراف من أطول سور القرآن لأنها تعتبر جزء وربع، جزء وربع جزء.
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه.
ويقرأ
في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذرا، وإلا قرأ بأقصر منه.
يقرأ بالبواقي يعني بأوساط المفصل، يعني إن لم يكن عذر، وإلا قرأ
بأقصر منه.
بأقصر منه إذا كان هناك عذر. إذا كان هناك عذر مثل ما تقدم في الفجر، لأنه بالطوال، وأنه إذا احتاج إلى ذلك يقرأ بالقصار، وكذلك يقرأ بالوسط، وإن كان هناك عذر قرأ بأقصر.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية يعني في الصلاة الجهرية يعني كالمغرب والعشاء والفجر أو صلاة الليل يعني إذا لم يسمعها أجنبي. أما إذا كان يسمعها أجنبي فإنها لا ترفع صوتها. وكذلك أيضا غيرها يعني إذا كان يؤذي أحدا بقراءته فإنه لا يجهر.
والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أثر، وإن كان ممن يستمع له جهر.
والمتنفل في الليل إن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أثر حتى لا يؤذيه في نومه، وإن كان هناك أحد يستمع فإنه يجهر.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. إذا كان الإنسان في صلاة جهرية ونسي كان صار يقرأ الفاتحة سرا حتى جاء في أثنائها فتذكر، فإنه لا يستأنفها من جديد وإنما يبني على قراءته. قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تنبه بأن صلاة جهرية يجهر يقول اهدنا الصراط المستقيم، ما يرجع يقول الحمد لله رب العالمين، يعني بنى على قراءته. وكذلك العكس، لو أن إنسانا جهر يعني في الصلاة السرية فقيل له سبحان الله نبه، فإنه يبني على ذاك الذي مضى ما يستعرف. وإن جهر في سر أو أثر في جهر بنى على قراءته، يعني فلو كملت السورة وانتهى منها يعني سرا فإنه لا يأتي بها بعد ذلك، لا يعيدها، وإنما يأتي بالسورة التي وراءها أو السورة التي بعدها، وإن كان في أثنائها بنى من حيث تنبه. وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى
على
قراءته.
وتركيب الآيات واجب لأنه بالنص.
وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، معنى أنه لا يؤتى بآية قبل الآية التي قبلها، يعني يؤتى بالرحمن مالك يوم الدين ثم يؤتى بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه واجب لأنه بالنص، لأن كل آية توضع إنه بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول يضعوها في المكان الفلاني من السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، فلا يجوز القراءة بالتنكيس والاتيان بالمتأخر ثم بالمتقدم قبله، وإنما يتابه على ترتيبه مثل ما تقدم الأول، يأتي بها مرتبة متوالية مشددة. مرتبة يعني ما فيها تقديم متأخر بعضها على بعض، وإنما على حسب ترتيبها.
وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء.
وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء. وترتيب السور بالاجتهاد في قول العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، تجوز قراءة هذه قبل هذه. في هذا هو معنى كونه بالاجتهاد، معناه أنه يعني ليس بالنص. وقال أنه قول جمهور العلماء، ولهذا تجوز قراءة هذه قبل هذه. ومن العلماء من قال إن الترتيب بالقراءة أنه يعني واجب، ولكن جاء ما يدل على أنه لو قرأ يعني سورة متقدمة ثم قرأ متأخرة ثم قرأ بعدها سورة متأخرة أن ذلك جائز، كما جاء في حديث الرجل الذي كان يصلي ويختم بقل له الله أحد في كل قراءة، فإن قل له الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتين الفلق والناس والباقي كله قبلها، ومعنى ذلك أنه سيحتاج إلى أن يأتي بشيء مما تقدمها يعني بعدها أو معها. وترتيب السور بالاجتهاد كتاب النص في قول جمهور العلماء، وتجوز قراءة هذه قبل هذه. قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها أي كتابة السور، لكن بعد أن استقر الأمر على ما في المصحف فإن الذي ينبغي هو القراءة على حسب الترتيب، لكن لو حصل أن الإنسان قرأ سورة متقدمة متأخرة ثم قرأها فإن ذلك جائز، ولا يقال إنه مثل ما لو قرأ آية ثم قرأ آية قبلها، هذا يختلف عن هذا، هذا متفق على أنه بالنص وأنه لا يجوز خلافه، وهذا فيه خلاف بين العلم وقد جاء ما يدل عليه. ولكن الأولى مع هذا كله أن تكون القراءة على حسب الترتيب، بأن يقرأ سورة ثم بعد ذلك يقرأ بعدها سورة بعدها، لا يقرأ سورة متأخرة ثم يأتي بسورة مقدمة، هذا هو الأولى ولو فعل جاء.
وكره أحمد قراءة حمزة والكساء والإدغام الكبير لأبي عمرو.
وهؤلاء من جملة الأئمة أصحاب القراءات، أصحاب القراءات المتواترة. ومعلوم أن القراءات كلها حق، وأي واحد منها يحصل به المقصود وهي من قبيل الاختلاف بين هذه القراءة والقراءة من قبيل الاختلاف التنوع، لأن هذا حق وهذا حق، من أخذ بهذه القراءة فهو على حق، ومن أخذ بهذه فهو على حق، ومن أخذ بهذه فهو على حق. والمصحف مشتمل على القراءات يعني في رسمه، لأن المصحف له رسم خاص ويجب المحافظة على رسمه لأنه مقصود، لأنه يصعب القراءات. وبعض يعني يحصل في بعض الأوقات منازاة في أن القرآن يكتب على طريقة الإملاء المعروفة المشهورة بين الناس، هذا غير صحيح، لأن هذا يخالف المقصود من رسم المصحف. ثم أيضا الإملاء أيضا فيه شيء يختلف يعني عن الشيء الذي ينطق به، مثل لكن، لكن ما تكتب لا مؤلف وراء، وإنما لا متصل بالكاف، ومثل هكذا ما تأتي الهاء الهاء مشبوكة بالكاف. فإذا هذا شيء تعارف الناس عليه، ومع ذلك الذي في رسم المصحف هو من هذا القريب، إلا أن رسم المصحف تأتي الآلة أو الرسم يتحمل قراءة وقراءة، مثل قال وقل، فإن في بعض القراءات قال قال ولو جئتكم بآية ما وجدتم عليها آباءكم، قل أو لو جئتكم بآية ما وجدتم عليها آباءكم، هذه قراءة وهذه قراءة. وجاء الرسم القاف متصلة باللام، ليست الألف واقفة واللام منفصلة، لأنها ما تحتمل قراءة قل، لكن تأتي القاف متصلة باللام، وعند قراءة قل يفتح القاف وألف قصيرة واقفة فوقها واللام مفتوحة، وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة. وهذه القراءات التي قال الإمام عسكريها القراءتين والإدغام الكبير لأبي عمر، يمكن عشان فيها شيء من الثقل، والمقصود أن أي واحد من القراءات إذا حصل به فإنه يحتمل المقصود، فيلزم الاتيان بالقراءة كلها أو معرفة القراءة كلها. فلا لم يتعلم الإنسان إلا قراءة واحدة ويتعبد الله بقراءة واحدة، فإنه تعبد الله تعالى لما هو حق، كما أنه لا تعبد الله عز وجل بقراءة استفتاح معين أو بتشهد معين، فإنه على حق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلما فرغ الإمام المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ثم يتعلق بالقراءة، انتقل بعد ذلك إلى الركوع، فقال إنه بعد أن يفرغ من القراءة يرفع يديه كرفعه الأول، أي عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه وبطونهما متجهة إلى القبلة، ويكون ذلك حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كل ذلك ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التكبير الذي يرفع يديه له تكبير الركوع يكون بعد سكتة يسيرة بعد القراءة، لا يصل التكبير بالقراءة، وإنما يتوقف يسيرا بحيث يعني يرجع إليه نفسه ثم يكبر، يعني ما في فصل، ولكن ما في وصل، لا فصل ولا وصل، لا فصل طويل ولا وصل للتكبير بالقراءة، وليس بينهما فترة ومهلة، وإنما سكتة يسيرة مقدار ما يترد إليه نفسه حتى لا يوصل التكبير بالقراءة، ثم يكبر ويقول الله أكبر. وهذه أول التكبيرات الواجبة، لأن الانتقال كله فيه تكبير، إلا عند القيام من الركوع فإن فيه تسميع: سمع الله لمن حمده، في حق الإمام والمنفرد والمأمون يقول ربنا ولك الحمد. وإلا فإنه عند جميع التنقلات الخفض والرفع يكون بالتكبير، وجميع تكبيرات الانتقال هي واجبة. التكبيرة الأولى كما عرفنا هي الركن الذي لا بد منه والذي يكون به الدخول في الصلاة. ثم يكبر إيش؟
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
وهذه أول التكبيرات الواجبة، لأن الانتقال كله فيه تكبير، إلا عند القيام من الركوع فإن فيه تسميع سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإلا فإنه عند جميع التنقلات الخفض والرفع يكون بالتكبير. وجميع تكبيرات الانتقال هي واجبة، فالتكبيرة الأولى كما عرفنا هي الركن الذي لا بد منه والذي يكون به الدخول في الصلاة. ثم يكبر إيش؟ ثم يقول
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يطل قراءته بتكبير الركوع.
وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير، وعند الموضع الأول تكبير الإحرام، والثاني عند الركوع، والثاني عند الرفع منه، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول.
فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم.
ثم ذكر بعد ذلك الركوع وكيفية الركوع، وأنه يركع وتكون يديه قد قبض بهما ركبتيه، أي جعل راحتيه على ركبتيه يعني قابضا أو ملقما كل يد ركبة، ويكون ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله بحيث يكون محاذيا له، لا يكون مرتفعا على الرأس على الظهر ولا منخفضا عنه، وإنما مسامتا له، مقدمه ومؤخره كله سواء، ليس فيه كونه يخفض رأسه ولا أنه يرفع رأسه، وإنما يكون رأسه مساويا لظهره ومسامتا لظهره. هذه هي الهيئة فيما يتعلق بكونه يقبض يديه، يجعل يديه على ركبتيه ويكون رأسه مساويا لظهره، ويجافي يعني يديه عن جنبيه يعني لا يلصقهما ويعتمد عليهما يعني في جنبيه، وإنما يعتمد عليهما في ركبتيه، ويكون هناك مجافات يعني بحيث يعني لا تلصق العبد بالبطن وإنما أو بالفخذ، وإنما تكون اليد معتمدة على الركبتين، اليدين معتمدة على الركبتين، فيكون مجافيا لا ملصقا المرفقين في فخذه أو معتمدا عليهما، وإنما يعتمد على اليدين على الركبتين. ثم يعني ثم يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم يعني في هذا الركوع يأتي بسبحان ربي العظيم، ويعظم الله عز وجل في الركوع. والأصل في الركوع أنه التعظيم والثناء الله عز وجل، ويجوز أن يدعى في الركوع كما أن العكس السجود الأصل فيه أنه الدعاء، ويجوز التعظيم، ولهذا جاء الجمع بينهما في حديث واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه فسبح الحمد ربك واستغفر منه وكان توابا كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا اللفظ مشتمل على ذكر ودعاء، لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر وثناء، وقوله اللهم اغفر لي هذا دعاء، فالذكر يتابه في السجود، والأصل فيه الدعاء أو الغالب عليه الدعاء، والركوع الغالب عليه الذكر والثناء والتعظيم، ويجوز به الدعاء. والحديث هذا يدل على حصول الذكر في حال السجود وعلى حصول الدعاء في حال الركوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فإذا اكثار الدعاء والثناء اكثار الثناء والتعظيم يكون في الركوع، واكثار الدعاء يكون في السجود، ويجوز الذكر في السجود والدعاء في القيام. وحديث اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يدل على ذلك، لأن فيه ذكر ودعاء، وقد أتي به في كل من الركوع والسجود. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاها في حق الإمام عشر.
وأدنى الكمال ثلاث يعني أنه يكرر سبحان ربي العظيم، والواجب مرة واحدة، الواجب هو مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاها في حق الإمام عشر، يعني كان يكررها إلى هذا المقدار، يكررها إلى هذا المقدار، المقصود من ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في تعظيم العبد ربه في ركوعه، ويأتي بغير ذلك من الذكر وكذلك الدعاء، يعني بقلة الذي هو الدعاء والذكر يكثر منه، قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب لكم.
وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود،
يعني يقال في السجود مثل ما قيل في الركوع، لأن هذا سبحانه العظيم وهذا سبحان ربي الأعلى، فالواجب هو مرة واحدة وأدنى كما ثلاث وأعلاه في عقل الإمام 10.
ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.
ولا يقرأ في الركوع والسجود، ما في قراءة القرآن، لأن القراءة لها مكان يخصها، ولا يتابعها في الركوع والسجود، يعني ما يقرأ في الركوع والسجود ويقرأ القرآن، ولكنه لا يقرأ في الركوع والسجود، لأن كل شيء له ما يخصه، والقيام جاء تخصيصه بالقراءة، والركوع والسجود جاء تخصيصه بالذكر والدعاء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا، لأن هذا ليس محله، لأن محله القيام، ومعلوم أن القيام يطال والقراءة يتابها، يعني في هذا القيام الطويل، فإذا محل القراءة القيام، فلا يؤتى بالقراءة في حال الركوع والسجود، كما أنه لا يؤتى بالذكر والدعاء في حال القيام، يعني معنى أنه يأتي مثلا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى يعني في حال قيامه لا يأتي بذلك، وإنما هذا القيام له قراءة، والركوع له تعظيم الرب، والسجود له الدعاء يعني في الغالب، فلا يؤتى بهذا في مكان هذا ولا بهذا في مكان هذا، فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده وجوبا.
ثم بعدما ذكر الركوع وكيفيته وما يقال فيه، يعني ذكر الفعل والقول، وبعد ذلك جاء إلى الانتقال من الركوع، وأنه يرفع من ركوعه رافعا يديه كرفعه الأول الذي حصل عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند تكبير للركوع، يعني يرفع يديه، لكن ما في تكبير عند الرفع، وإنما في تسميع وتحميد، تسميع في حق الإمام والمنفرد، وتحميد في حق المأموم، والإمام كذلك يحمد، يعني بعدما يعني يأتي منه التسميع يحصل منه التحميد، فالإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد، والمأموم يأتي بالتحميد فقط بدون تسميع، وهذا هو قول أحد القولين عند العلماء، وهو أظهرهما وأرجحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، وبعض أهل العلم قال بأنه يقول سمع الله لمن حمده هي المأموم، ويأخذ ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يقول في صلاته عند قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده، إذا مقتضاه أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو دليل الاستدلال، ولكن هذا يكون مستثنى من هذا العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، وهذا مثل ما جاء في الركوع في الأذان: لا تعبدوني إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقد استثني من ذلك عند التفصيل أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وما أنه داخل تحت عموم قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذن هذا مستثنى وهذا مستثنى، هذا مستثنى من إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا مستثنى من قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي.
ومعنى سمع استجاب،
ومعنى سمع استجاب، يعني سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، ليس مقصود السماع أو السمع، الله تعالى يسمع كل شيء، الحمد غير الحمد، كل حركة وسكون الله تعالى يسمعها ويعلمها، يعني حركات الذر وحركات الأشجار والأصوات ما دق منها وما خفي وما ظهر، كل ذلك يعلمه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وكانت عائشة رضي الله عنها قريبة من النبي، وما كانت تسمع ذلك التحاور، والله تعالى قد أنزل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ذكر السمع من الله عز وجل بالماضي والمضارع والاسم في هذه الآية الكريمة: سمع الله قول الله هي ماضي، والله يسمع مضارع، والله سميع بصير يعني اسم سميع. فالمقصود بسمع هنا هذا المعنى الذي هو استجاب، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. ولهذا لما سئل بعض سلف هذه الأمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال رجل له ماذا تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده. فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وقال ربنا ولك الحمد بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده؟ يعني هذا يدل على شرف الصحبة وعلى فضل الصحبة، وأن من أكرمه الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه من فمه الشريف، وكذلك رأى شخصه الكريم وطلعته البهية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن هذا فخر وهذا ميزة وهذا شيء خص الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رآه أحد في الدنيا يعني يقظة إلا أصحابه، هم الذين كانوا في زمانه وهم الذين شاهدوه وعينوا على صفحه، وغيرهم لا يراه إلا مناما إذا رآه، وليس كل من رآه يعتبر رآه، بل إذا كان رآه على صفته التي يعرفها أصحابه، وأما لو رآه على غير على صفة أخرى فإنه لا يعتبر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته التي هو عليها. أما لو جاء إنسان في المنام وهو على هيئة أخرى ليس كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي وصف أصحابه وبين أصحابه، فإن هذا لا يعتبر رأى النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكرمهم الله برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه من فم الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء زاد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم ذكر بعد ذلك ما يقال بعد الرفع من الركوع، وأن بعد التسميع من الإمام فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد يأتي بها الإمام والمنفرد والمأموم، كل يأتي بالتحميد، والإمام والمنفرد يأتي بالتسميع، يأتيان بالتسميع، وهذا هو الواجب ربنا ولك الحمد. وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، يعني بذكر اللهم والواو وبدونهما. وإذا أضاف إلى ذلك ربنا لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد لسنا ومجد حق ما قال العبد، وكلنا كان عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب هو التحميد. نعم.
وله أن يقول غيره مما ورد،
يعني الإنسان يأتي بما ورد، يعني في هذا المقام يعني الشيء الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم يأتي به. نعم.
وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره،
يعني أن الواو يؤتى بها ويذكر بدونها، فيقال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني أو ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني سواء أتي باللهم أو بدون اللهم فإنه يؤتى بالواو وبدونها، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني فيؤتى بالواو وباللهم يعني أربع أحوال. نعم.
فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة.
ثم ذكر ما يدرك به المأموم الركعة وهو إدراك الركوع، الركوع الأول، ركوع الركعة الأولى، إذا أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فقد أدرك الركعة، يعني إذا أدركه وركع قبل أن يرفع الإمام. أما لو رفع الإمام فلا ينفع، ما يعتبر مدركا للركوع، فلا يكون مدركا للركعة لأنه ما أدرك ركوعه، لأن إدراك الركوع يكون بكونه يستقر راكعا قبل أن يسمع صوت الإمام إذا كان بعيدا منه، أو قبل أن يراه إذا كان قريبا منه قد قام. فإذا كان عنده ويراه وقد قام قبل أن يركع فلا يعتبر مدركا ركعة، ولو كان بعيدا منه وسمع صوته يقول سمع الله لمن حمده وهو لم يركع لا يعتبر مدركا ركعة، وإنما يعتبر مدركا لها إذا استقر راكعا قبل أن يرفع رأسه إن كان يراه وقبل أن يسمع صوته إن كان لا يراه. فهذا هو الذي يكون به إدراك الركوع ولو بشيء يسير مقدار سبحان ربي العظيم، يعني يقول في ركوعه بذلك سبحان ربي العظيم فإن ذلك يكون به مدركا قبل أن يسمع الإمام إن كان لا يراه أو قبل أن يراه قد رفع رأسه إذا كان قريبا من يراه. نعم.
ثم يكبر ويقر ساجدا ولا يرفع يديه.
ثم يكبر ويقر ساجدا ولا يرفع يديه، يقر ساجدا يعني يكبر ويقر ساجدا من يرفع يديه، ليس كالذي حصل عند الركوع عند الرفع منه.
فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه.
ثم ذكر كيفية الركوع كيفية السجود، وأنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم وجهه، فيصل إلى الأرض منه أولا الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، وبذلك يكون قد سجد الرجلان على الأرض والركبتان وصلت إلى الأرض أولا ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه، فصار الترتيب بهذا الترتيب الذي هو الرجلان ثابتتان في الأرض والركبتان وصلت إلى الأرض ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه مع الأنف. وهذا هو أحد قولين في المسألة في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قدم ركبتيه على يعني يديه. وفي قول آخر عن حديث قول آخر أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، والحديث في ذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه يقدم أنه لا يبرك كما يبرك العير وأنه يضع يديه قبل ركبتيه والنهي عن البروك بروك البعير هذا ثابت، يعني ثابت لا يبرك كما يبرك البعير، لأن هذه من الهيئات التي هي من صفات الحيوانات ونهي عنها لكون الإنسان يكون فيها مشابه للحيوانات. وكل من القولين يقول إن هذا الذي خلاف ما يقول هو بروك البعير، والقضية كلها بالنسبة للحديثين، كل من الحديثين في كلام، فمنهم من صحح حديث وائل بن حجر فقدم الركبتين على اليدين، ومنهم من صحح حديث أبي هريرة فقدم اليدين على الركبتين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز، لكن اختلفوا في الأولى، فمنهم من قال إن الأولى تقديم اليدين على الركبتين، ومنهم من قال تقديم الركبتين على اليدين. ولكن مهما يكون من شيء، الذي ينبغي أو أنه لا بد منه هو أن لا يحصل من الإنسان في حال هويه للسجود عمل يماثل عمل البعير من ناحية كونه يعني ينزل بجسده فيظهر صوت لنزوله وجثومه على الأرض، وسواء قدم يديه أو ركبتيه، لأن الإنسان يمكن أن يقدم يديه ولكن يعني يهبط عليهما بقوة بحيث يطلع لهما صوت، أو أنه يعني يقدم ركبتيه ويجثو عليهما ويطلع لهما صوت، يعني يضرب في الأرض فيخرج صوت، هذا لا شك أنه من فعل البعير، وسواء قدمت الركبتان أو قدمت اليدان، إذا حصل صوت بالاندفاع والهبوط إلى الأرض بقوة يحصل بذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنهم اتفقوا على أن أي واحد منهما جائز، وإنما اختلفوا في الأولى، هل الأولى تقديم اليدين على الركبتين أو تقديم الركبتين على اليدين. لكن أقول إن سواء حصل أو هذا أو هذا ينبغي أن تجتنب الهيئة التي هي معروفة عند البعير، ولأنه إذا نزل الأرض يطلع على صوت، لأن جسمه كله يعتمد على هذا الذي تقدم منه، سواء قيل إنه الركبتان أو اليدان. فإذا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، وهو أنه يقدم الركبتين ثم يقدم اليدين ثم الوجه. نعم.
ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض.
ويمكن جبهته وأنفه وراحته من الأرض، لأن الرجلين واليدين متمكنتان، لكن لا يرفع الرجلين إذا سجد لأنها هي على الأرض، ولكن قد يرفعهما الإنسان إذا سجد، وهذا طبعا يبطل الصلاة إذا كان من حيث سجده رفعهما. وأما إذا كان وجد ثبوتهما على الأرض في سجوده ثم حصل منه أنه رفعهما لعارض أو إحداهما، فإن السجود قد حصل، ولكن كونه يبقيهما من حين سجوده ويستمر حتى فراغه من السجود هذا هو المطلوب. والركنية والمتعتم يحصل بكونهما استقرتا على الأرض في حال سجوده ولو لم يكن الوقت كله من أوله إلى آخره. لو حصل ارتفاع للرجل أو لهما معا ثم ردهما لا يؤثر ذلك على السجود، ولكن الأولى أن تكون مستقرة على الأرض في جميع حالات السجود، فيمكن اليدين والجبهتين والجبهة والأنف من الأرض، ويكون بذلك سجد على سبعة أعضاء: الوجه ويشتمل على الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء.
كل عضو يعني خاص به، بمعنى لو رفع رجلا واحدة من أول السجود إلى آخر.
نعم لو رفع رجلا واحدة من السجود ما يعتبر سجد، لأن المقصود أن الركبتين السبعة كلها تكون موجودة على الأرض، ولو لم رفع واحدة ما كانت سبعة على الأرض، صار ستة اللي جاء الأرض واحد ما جاء الأرض.
مسألة الجبهة والأنف، إذا
سجد الجبهة والأنف كذلك يعني لا بد منهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين ذلك بقوله وفعله، وأشار إلى وجهه جبهته وأنفه، وأشار إلى جبهته وأنفه، وجاء تنصيص على الأنف، فإذا لابد من الاثنين. ولكنهما اعتبر شيئا واحدا لأنهما في مكان واحد اللي هو الوجه، لهذا السجود على الوجه يعني الوجه فيه الجبهة والأنف.
ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة،
يعني السجود بالنسبة للرجلين يعني هذا هو المستحب، أن تكون يعني أصابعها موجهة إلى القبلة، أصابعها موجهة إلى القبلة. وإن لم يحصل توجيهها إلى القبلة فإن الركنية ستكون بكونها صارت على الأرض، سواء وجهت إلى القبلة أو لم توجه، ولكن الأولى والمستحب أن توجه إلى القبلة أصابعها، وأن تكون يعني على سجد على أصابع رجليه وأطرافها أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، هذا هو المستحب. والركنية تحصل بكون الرجلين وقعتا على الأرض واستقرتا على الأرض، سواء كانت الأصابع متجهة إلى القبلة أو غير متجهة إلى القبلة.
والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن.
نعم، هذا من أركان الصلاة الأربعة عشر التي سبق أن مر بنا ذكرها في المقدمة، التي هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه
المصلى، ويستحب مباشرة المصلى أي المكان الذي يصلي عليه ببطون كفيه، يعني يعني تكون البطون والأصابع يعني مباشرة للمصلى، وإن كان هناك ساتر يعني كبساط أو حصير أو فراش أو ما إلى ذلك إنه يمكن يده من ذلك الذي صلى عليه.
وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة.
وإيش؟
وضم أصابعهما.
وضم أصابعهما يعني تكون مضمومة ليست مفرقة عندما يسجد عليها، وإنما تكون مضمومة هو أصابعها متجهة للقبلة، ما تكون يعني رايحة يمين ولا رايحة شمال، أو أنها تكون يعني مقبوضة والأصابع رايحة على وراء، وإنما تكون مبسوطة ومضمومة الأصابع والأصابع متجهة للقبلة ليست منحرفة عنها يمينا وشمالا. بعض الناس يمكن أن يبالغ في المجافات حتى تنحرف أصابع عن القبلة، والمبالغة في المجافات يعني ما تصلح، كون يبالغ بحيث يؤذي أحد، ولكن المجافات مطلوبة ومشروعة، ولكن من الناس من يبالغ حتى أنه يترتب على ذلك أن الأصابع بدل ما تتجه إلى القبلة تنحرف عن القبلة.
رافعا مرفقيه.
رافعا مرفقيه. كمل.
وتكره الصلاة في مكان
رافعا مرفقيه، يعني أنه لا يعتمد عليها ولا يجعلهما على ركبتيه، بل في سجوده يعني يكون بطنه يرفع عن فخذيه وفخذه عن ساقيه، يعني بحيث تكون البطن مرتفعا عن الفخذ ليس معتمدا على الفخذ، والفخذ ليس معتمدا على الساق، وإنما يكون الاعتماد على الركبتين، ويعني ليس البطن معتمدا على الفخذ ولا الفخذ معتمدا على الساق. نعم، ولكن لا يكون هناك مبالغة شديدة، لأن الناس من يبالغ كأنه كالذي سينبطح، ومنهم من يتكاسل حتى يكون كأن قطعة لحم بعضها راكب على بعض، فكل من الاثنين يعني ضدان، والحق وسط بينهما، من الناس من يشتد حتى تكاد يعني يكاد ينبطح على الأرض، يعني يمتد جسد طويل في حال سجوده، ومنهم من يركب بعضها على بعض، الرجل الفخذ راكب على البطن والساق راكب على هذا، وصار يعني لاطع على الأرض.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، لأن الإنسان مشغول في الحرارة ومشغول في البرودة التي على الأرض، لأن ذلك يؤثر على خشوعه. هذا يكره، ولكن لو صلى صلاة صحيحة.
ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.
نعم، هذا مستحب ومسنون، هو الواجب والذي هو هذا الركوع السجود على أضلاع السبعة، ولا الذي ذكر يعني هذا من الأمور المستحبة، يعني كونه يعني لا يكون لا هذا ولا هذا، يعني لا يكون الذي كشكل الذي ينبطح ولا شكل الذي راكب بعضه على بعض، فالحق وسط بين هذا وهذا.
ويضع يديه حذو منكبيه.
ويضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويفرق بين ركبتيه ورجليه.
ويفرق بين ركبتيه ورجليه، يعني أنهما يعني يجعلها ملتصقة وإنما يفرق بينها. نعم.
ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا.
ثم
يرفع رأسه ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته.
ثم ذكر الانتقال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، وقد سبق فيما مضى أنه في السجود قال سبحان ربي الأعلى، لأنه عندما جاء عن ذكر الركوع قال ويقول مثله في السجود يقول كذا وكذا، فهنا لم يذكر شيء في السجود لأنه ذكره فيما مضى عند الركوع، وقال إنه يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى يعني مثل ما يقول في السجود ما يقول في الركوع، معناه أن هذا هو الواجب في الركوع وهذا هو الواجب في السجود، ولهذا ما ذكر هنا يعني يعني في يعني اكتفاء بما مرة. ثم إنه يقوم ويجلس مفترشا، يعني بين السجدتين يجلس مفترشا، والافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى، يعني يجعل ظهورها إلى الأرض ظهرها إلى الأرض ويجلس عليها، واليمنى ينصبها ينصبها وتكون قائمة، والأولى أن يجعل بطون أصابعها متجهة إلى القبلة مثل ما كان في حال السجود بالنسبة للرجلين. هنا الرجل اليمنى يعني يستحب أن تكون أصابعها متجهة إلى القبلة، وأما اليسرى فإنها قد فرشت وجلس عليها، لأنه جعل ظهرها إلى جهة الأرض وجلس عليها فافترشها، فكانت يعني فراشا لمقعدته جعل جلوسه عليها. هذه هي صفة الجلوس بين السجدتين.
قال ويخرجها من تحته،
يعني يخرجها يعني طبعا طرفها يعني يخرج من تحته اللي هو طرفها، وكذلك اليمنى يخرجها، اليمنى يخرجها من تحته، يعني ما تكون يعني داخلة لأنه ينصبها فلا يكون جالسا عليها، وإذا فهي خارجة من تحته. أما لو أنه لم ينصبها يمكن أنه يعني يفترش الاثنتين، يمكن أنه يفترش الاثنتين بحيث لو لاقى الرجلين وجلس بينهما يكون افترشهما جميعا، فهو لا يفترش إلا اليسرى، وأما اليمنى فإنه يخرجها ولا يعني يجلس على شيء منها بل ينصبها، ويستحب أن تكون بطون أصابعها إلى القبلة.
ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض
أصابعها. أصابعها أي الرجل اليمنى، وأما اليسرى فهي مفترشة.
النسخ كلها اللي معي الآن كلها بالتثنية،
هذا بالنسبة للجلسة بين السجدتين. اليسرى ما يمكن جعل أصابعها إلى القبلة، وإنما تكون يعني مفترشة وأصابعها إلى جهة اليمين، ولكنها ظاهرة أصابعها اللي في اليمنى
للسنتين، لأن هنا الآن كررها مرتين.
على كل حتى لو كررها مرتين لأنها
لأن الأولى إلى الأرض والثانية إلى القبلة. يقول ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة.
يعني ما يمكن تكون أطراف أصابع اليسرى إلى القبلة في هذه الحال، وإنما هذا يعني بالنسبة اليمنى هي التي تكون إلى أصابعها إلى القبلة، وأما تلك ما يمكن تكون أصابعها إلى القبلة، وإنما الظاهر أنها ضمير أنها مبتدأ الإفراج والمقصود هي اليمنى.
أقول في الموضعين حتى الموضع الأول ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض،
أصابعها إلى الأرض اللي هي اليمنى،
وكذلك لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة
اللي هي اليمنى. نعم. هذا في السجود أطراف أصابعهما إلى القبلة في السجود، وأما في الجلوس فالرجل اليسرى مفترشة واليمنى هي التي أصابعها تكون إلى جهة القبلة وتكون يعني خارجة عن الجلوس عليها.
قال ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي يأتي به مرارا.
ثم لما ذكر ما يتعلق بالرجلين ذكر ما يتعلق باليدين وأنهما تكون مبسوطتان على الفخذين يعني متجهة أطرافها إلى القبلة ويقول رب اغفر لي, يعني هذا الذكر الذي يكون بين السجدتين وهذا هو الواجب, وقد جاءت السنة بأنه يزيد على ذلك. نعم. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم.
باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع.
نعم مضمومة الأصابع يعني غير مفرقة وإنما مضمومة.
ويقول رب اغفر لي يأتي به مرارا, ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني, رواه أبو داود.
يعني أنه يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي, وله أن يأتي بما ورد يعني من الزيادة على ذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
ثم يسجد الثانية كالأولى
ثم يسجد الثانية كالأولى كالهيئة التي حصلت في السجدة الأولى. نعم.
وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم, رواه مسلم.
يعني أن الواجب هو سبحان رب الأعلى, ويستحب الإنسان أن يدعو وأن يكثر من الدعاء في سجوده, بل هذا الموطن الذي هو السجود هو الموطن الذي يدعى فيه, لأن الدعاء في الصلاة أكثر ما يكون في السجود وفي قبل السلام بعد التشهد الأخير قبل السلام, هذا هو الذي يعني ورد فيه أن يكون فيه الدعاء والإكثار من الدعاء. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
وهذا دعاء أيضا ورد في السجود, ولا جمع ولا بأس بالجمع بين الأشياء التي وردت في السجود, لكن بشرط أن لا يشق على مأموم إذا كان إماما, وأما إذا كان منفردا فله أن يطيل ما شاء وأن يدعو بما شاء.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما.
لا يقال أن السجود مثل التشهد ومثل الاستفتاح, قد عرفنا أن الاستفتاح لا يجمع بين أدعيته والتشهد لا يجمع بين التشهدات, وإنما يؤتى بتشهد واحد, لأن السجود يعني كما هو معلوم الرسول قال فأكثروا فيه من الدعاء فأكثروا فيه من الدعاء, يمكن يأتي بهذا ويمكن يأتي بهذا ويمكن يجمع بين الأدعية, ولكن كما قلت إذا كان إماما لا يشق على المأمومين, وإذا كان منفردا فإنه يسجد يعني يطير كما يشاء ويدعو كما يشاء.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل.
ثم ذكر الانتقال إلى الركعة الثانية وأنه يقوم يعني معتمدا على بطون قدميه
على صدور قدميه
صدور قدميه, يعني أنه يعني كما كان ساجدا كما كان ساجدا وهو جعلت أصابع رجليه يعني متجهة إلى القبلة, فإنه يقوم من سجوده إلى الركعة الثانية معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه, بمعنى أن ركبتين ترتفع يعني تكون القيام يعني ترتفع اليدين قبل, والاعتماد إنما يكون على الركبتين ليس على اليدين, الاعتماد عند القيام لا يكون على اليدين وإنما يكون على الركبتين وعلى صدور القدمين. في حديث وائل بن حجر, لأن وائل بن حجر جاء عنه أنه يقدم في الركوع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه, وعند القيام يعني يرتفع الوجه ثم اليدين ثم الركبتين, يعني يكون التركيب يعني بالعكس, كمان الترتيب في الركوع في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الوجه, فعند القيام الوجه ثم اليد الركبتين, ولكن الاعتماد يعني عندما يقوم على ركبتيه وعلى صدور قدميه, وهذا احد القولين في المسألة. والقول الثاني يقول انه يقوم على يعني على يديه يعني على ركبتيه على يديه
الا ان يشق لكبر او مرض او ضعف,
الا ان يشق لكبر او مرض ضعف له ان يقوم كما يناسبه, يعني جعلا يديه او معتمدا على يديه بدل ركبتيه.
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح,
ولو لم يأتي به في الأولى.
ثم إنه يأتي بقطعة الثانية كالأولى، إلا أن الفرق بينه وبين الأولى أنه ليس فيها تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة إحرام مضت في الركعة الأولى عند الدخول في الركعة الأولى الصلاة. والاستفتاح كذلك لا يأتي به لأن مكان الركعة الأولى، ولهذا قال ولا لم يأتي به في الأولى ما يأتي به في الثانية، لأنه سنة فات محلها، لأن محلها الركعة الأولى، فإذا فات محلها لا يأتي بها في الركعة الثانية وإنما يأتي بها في الأولى. ولهذا قال أن الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى فيها تكبيرة إحرام وفيها استفتاح، والثانية ليس فيها لا هذا ولا هذا. ثم قال الاستفتاح ولا لم يأتي به في الأولى، يعني ولو كان نسيه أو أنه جاء مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع لا يستفتح إذا قام للركعة الثانية، لأن يعني الاستفتاح إنما هو في أول الصلاة، إنما هو في أول ركعة، والركعة راحت الآن مضت، فإذا هي سنة فات محلها لا يأتي بها في الركعة الثانية.
أما الاستعاذة،
الاستعاذة له أن يأتي بها، له أن يأتي بها لأنه يقرأ القرآن، وله أن لا يأتي بها.
ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع إصراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا.
ثم بعدما يفرغ من التكبيرة من الركعة الثانية يقوم ويجلس للتشهد، وجلوس للتشهد كجلوس بين السجدتين فيما يتعلق بالرجلين، وأما فيما يتعلق باليدين فهي جلوس أيضا مثل السجدتين، وإنما يأتي الفرق باليد اليمنى. التشهد الأول مطابق لما بين السجدتين فيما يتعلق بعمل الرجلين وفيما يتعلق باليد اليسرى، أما اليمنى فإنها تختلف في التشهد عن ما بين السجدتين، وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وله أيضا أن يقبض الوسطى كما قبض الخنصر والبنصر ويضع إبهامه عليها بدون تعليق. كل من الفعلين جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء حلق الإبهام مع الوسطى وصارت كالحلقة بحيث وضع هذه على طرف هذه، أو أنه قبض الوسطى مع قبضه الخنصر والبنصر ووضع إبهامه عليها بدون تحليق. كل من هذين يأتي في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني يكون به الهيئة في التشهد، الهيئة في جلوس التشهد مطابقة لما بين السجدتين، يعني فيما يتعلق سواء كانت الصلاة ثنائية أو أنها رباعية. التشهد اللي بعد الركعتين، التشهد الذي بعد الركعتين الحق فيه الافتراش، سواء كان آخر صلاته أو في وسط صلاته، يعني كان آخر صلاته كالفجر يعني يعتبر آخر صلاته، يعني في الهيئة الجلوس الافتراش، لأن التورك لا يتابه إلا في صلاة لها تشهدان، ويكون ذلك في التشهد الأخير، ليس للتشهد الذي بعده السلام مطلقا، وإنما للتشهد الذي بعده السلام إذا كان صلاة رباعية أو ثلاثية. أما إن كانت ثنائية كالفجر وكالجمعة وكالعيدين وكالتنفلات التي تكون من ركعتين فإن الحكم فيها الافتراش، الافتراش كالذي يكون بين السجدتين، تفترش اليسرى وتنصب اليمنى وتجعل بطون أصابعها متجهة القبلة، إلا أن الفرق بين الحالتين بين السجود بين ما بين السجدتين وبين التشهد فيما يتعلق باليمنى.
ثم يتشهد سرا،
ثم يتشهد سرا يأتي بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يأتي به سرا.
ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد،
ويشير بسبابته اليمنى إشارة إلى التوحيد، إلى وحدانية الله، إلى التوحيد، إن الله تعالى واحد، واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو الإله الواحد الذي ليس لأحد معه نصيب بالعبادة، لأن الله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فلا يصرف للمخلوق شيء من العبادة، مخلوق مثلك كان بعد أن لم تكن، كان معدوما وأوجده الله كما أوجده، كيف يصرف نفسه من عبادة؟ وإنما العبادة تكون للخالق الذي خلق كل شيء والذي هو رب كل شيء، فالعبادة إنما تكون له. فهذا إشارة إلى الوحدانية، إلى وحدانية الله عز وجل وأنه واحد سبحانه وتعالى.
ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود.
في تشهده كان يعني السنة أنه يشير بها ويحركها في الدعاء، كما جاء يدعو بها يحركها، يحركها يدعو بها. فالإنسان عندما يعني يدعو في تشهده ليس خاصا عند أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يأتي عند الدعاء، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم كذا، كل ما جاء الدعاء يأتي بها، يدعو بها يحركها.
في قول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.
أما كلمة لا يحركها، لا يحركها فهي مخالفة لما جاءت من التحريك، مخالفة لما جاءت من التحريك، يعني فهي شاذة، والثابت هو كونه يحركها. نعم.
قضية النظر إلى السبابة في التشهد،
ما أدري وجدت وقفت على شيء.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خيرا الجزاء وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح.
لا بأس من كتابتها قبل، وإنما الشيء الذي يعني فيه محاذير والذي فيه كذب هذا هو الذي لا تكون معه، لأن الله اسم الله يصان أن يذكر أنها شيء باطل وأنها شيء غير حق.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، مرتبة يعني ما يكون يقدم بعضها على بعض، ما يقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، لا يقدم آية على آية، بل يأتي على الترتيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، متوالية ما في فواصل، الحمد لله رب العالمين، ثم يسكت مدة ثم بعد ذلك يقول الرحمن الرحيم، يعني لا بد من الترتيب ولا بد من التوالي في القراءة، ما يقدم آية على آية فيكون في ذلك مخالفة للترتيب، ولا يفصل يعني فصلا طويلا فيكون في عدم توالي، فيكون في عدم توالي. مشددة يعني الشدات التي فيها يأتي بها على هيئتها، لأن الشدة يعني مكونة من حرفين وتشير إلى حرفين، فلو أتى بها من غير شدة لنقفت، المشدد إذا أتى بها من غير تشديد صار في نقص في الكلام وخلل في الكلام، ولكن يأتي بها مرتبة متوالية مشددة يعني يأتي بشداتها لكن من غير تكلف.
وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي حق الإمام المنفرد هذا بإجماع لا خلاف في ذلك، الإمام المنفرد بإجماع، وأما المأموم ففيه خلاف، منهم من قال إنها ركن في حقه أيضا سواء في السرية أو الجهرية، ومنهم من قال إنها لا ليست ركنا لي وإنما الإمام يتحملها في الجهرية والسرية، ومنهم من قال إنها تلزم في السرية ولا تلزم في الجهرية. فالقول الذي يدل عليه الدليل أنها تجب على المأموم دائما وأبدا ولو كان الإمام يقرأ يعني في السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال ما لأنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تقرأوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب يؤتى بها، وأن الذي لا يفعل عند القراءة هو قراءة سورة، قراءة غير الفاتحة. وأما الفاتحة فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأيضا التنصيص الذي جاء في قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإذا قول صحيح أنها يعني تجب على المأموم كما أنها تجب على الإمام والمنفرد.
وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وفيها إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد،
وإياك نعبد وإياك نستعين، الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال.
ثم ذكر أن الفاتحة يقال لها أم الكتاب، وهي أفضل سورة في القرآن كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم الكتاب لأنها مشتملة على الإلهيات وعلى المعاد وعلى القدر وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل وعلى الحث على طريق الذين لازموا التوحيد والتحذير من طريق الذين جانبوا التوحيد وهم المغضوب عليهم والضالون. ثم بين اشتمالها فقال إن قولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يدل على الإلهيات، يعني على الحمد لله رب العالمين، هذا يدل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد لله يعني فعل العبد أضيف لله عز وجل وهي حمده، الإنسان حمد ربه يعني مثل كونه يدعوه ويرجوه ويخافه، هذا كله يعني من أنواع العبادة، فهو حمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله هذا توحيد الألوهية. رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأن من أسماء الله الرب، وهو هنا وإن جاء مضافا إلى العالمين إلا أنه جاء مفردا في القرآن كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فجاء غير مضاف وغير مقيد، يعني جاء مطلقا، فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ففيه هذه الجملة وحدها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية في الحمد لله، والربوبية في كون رب العالمين، ومن أسمائه الرب توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، لأن الرحمن والرحيم اثنان من أسماء الله، ويدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة. مالك يوم الدين يدل على المعاد، يعني يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وهو المعاد، الناس يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويجازون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مالك يوم الدين يدل على المعاد. إياك نعبد وإياك نستعين يدل على إخلاص العبادة لله عز وجل، يعني الإنسان يخلص عمله لله ويجعل عبادته خالصة لوجه الله، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين بأحد سواه، جميع أنواع العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم اهدنا الصراط المستقيم، هذه توحيد الألوهية، لأنه طلب من الله الهداية وسؤال، وهو دعاء، والدعاء عبادة، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقالوا أن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يسكتون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين، فجعل الدعاء من العبادة، لأنه قال ادعوني أستجب لكم الذين يسكتون عن عبادتي، فهو من جملة العبادة، فقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فإذا يهدي الصراط المستقيم وطلب الهداية في الصراط المستقيم، والإنسان هو الهداية في الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجة إلى الطعام والشراب غذاء جسده في هذه الحياة الدنيا، وهو يعيش في هذه الحياة الدنيا وغذاء عيشه فيها الأكل والشرب، لأنه إذا ما أكل وشرب مات، وأما الآخرة فزادها الهداية في الصراط المستقيم، يعني الزاد الآخرة وللآخرة الهداية في الصراط المستقيم، قالوا تزوجوا فإن خير الزاد التقوى، فالهداية في الصراط المستقيم هي زاد الآخرة، وحاجة الإنسان إلى أن يأتي بزاد الآخرة أعظم من حاجة إلى أن يأتي بزاد الدنيا، لأن الدنيا منتهية ولا بد من الموت، وأما الآخرة فما فيه إلا سعادة أو شقاوة، وليس هناك إلا جنة أو نار، فمن وفق لسبيل الهداية أخذ به، ومن خذل أخذ بطريق الشقاوة وصار إلى غاية سيئة والعياذ بالله. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم واحد، وهو ما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و ليس هناك سبيل يوصل إلى الله عز وجل فيه السلام والنجاة إلا ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية إلى صراط مستقيم هي خاصة يعني بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يبحث عن الهداية للصراط المستقيم في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الهداية للصراط المستقيم محصورة فيما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما تكون بطرق محدثة وبمبتدعات ومحدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، بل تكون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في بيان شاتنا محمد رسول الله، يقول طاعته فيما أمر وتصديقه لما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لأن الاختلاف الكثير هذه طرق متعددة منحرفة عن الجادة، والطريق الواحد المستقيم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. يعني محدثات الأمور هي التفرق الذي أشار إليه في الأول وهو كثير، حيث قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ثم قال في الآخر: فرغب ورحب، رغب في السنة وحذر من البدع. فإذا عبادة الله عز وجل بغير ما شرع هي عبادة مردودة على صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وهذا لفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم، وفي لفظ من المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. قد عرفنا أن العبادة لا بد فيها من شرطين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص بدون متابعة فالعمل مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمر فرد. وإن وجد العمل على وفق السنة ولكن أشرك مع الله تعالى به غيره، رد على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه السلام: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا بد من هذا ولا بد من هذا. إذن الهداية للصراط المستقيم هذه أهم شيء يحتاج إليه الإنسان، وأهم شيء يحرص عليه الإنسان. ولهذا فرض الله على الناس أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفيها هذا الدعاء، لأن حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ثم إن هذا الصراط المستقيم هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يسلك به طريق هؤلاء ليكون معهم، ويسأله أن يجنبه طريق الذين خالفوهم، وهم المغضوب عليهم الضالون، وهم المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالون. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يوفقه لطريق المنعم عليهم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. فهي مشتملة على التوحيد، ومشتملة على المعاد، وقال أنها مشتملة على القدر، ولعل أخذها من القدر في كون الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى شقي وسعيد، والآية والسورة مشتملة على هذا، لأن في طريق المنعم عليهم وطريق المغضوب عليهم والضالين. وهؤلاء كل الذي حصل هو بقضاء الله وقدر، لكن ليسوا مجبرين على هذا، وليس لهم إرادة ولا مشيئة، بل من أحسن فقد فعل وسلك سبيل الإحسان وأخذ بأسباب الإحسان، والله قدر ذلك عليه. وأيضا من شقي أخذ بعقله وإرادته ومشيئته بطريق الشقاوة، ولا يخرج أن يكون الله قدره عليه، ولكن لا يقال أنه مجبور، بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذا الشيء، وأنه مثل الشجر لتحركه الرياح، أو الريش الذي يطير في الهواء، أو المرتعش الذي ترتعش يده. لا، بل الإنسان إرادة ومشيئة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب، وإذا كان الناس مجبورين ليش تجي الرسل تنزل الكتب؟ ما في حاجة. على قول هؤلاء المبطلين أن يقول الإنسان مجبور، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء، وأن كل شيء خارج عن إرادته. لا، له إرادة ومشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. فإذا القدر يؤخذ من كون الآية أو السورة مشتملة على تقسيم الناس إلى هداة وضلال، أناس وفقوا للطريق المستقيم، وأناس فضلوا ولم يوفقوا للطريق المستقيم، وصار وكان ذلك حاصل بقضاء الله وقدره. ولكن من أحسن حصل إحسانه بإرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته، ومن أساء حصل إساءته بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه، قالوا يعني لما أخبرهم بأن كل شيء مقدر، قالوا: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما قول قدر. فالغاية ميسر مقدرة، والوسيلة مقدرة، والله عز وجل قدر أن هذا يكون شقيا وقدر أنه يعمل أعمالا صالحة تؤديه، قدر أن هذا يكون سعيدا وقدر أعمالا صالحة يفعلها وتؤدي به إلى هذه الغاية الحسنة، وقدر أن هذا يكون شقيا وأيضا قدر أن يكون منه أعمال سيئة توصله إلى تلك الغاية السيئة.
ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وآله وسلم.
ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقف عند كل آية، وإن جمع بين آيتين أو أكثر فلا بأس بذلك، لكن هذا على سبيل الاستحباب.
وهي أعظم سورة في القرآن.
وهي أعظم سورة في القرآن كما جاء في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بصوت هي أعظم سورة في القرآن قبل أن يقف المسجد، فعند ذلك لحقه وقال هي سورة في الفاتحة.
وأعظم آية فيه آية الكرسي.
وأعظم آية في القرآن آية الكرسي المشتمل على 10 جمل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جل 10 جمل، فهي أعظم آية في القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل قال الله ورسوله أعلم، فعاد السؤال فقال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، فهي أعظم آية في القرآن.
وفيها 11 تشديدة.
وفيها أي سورة الفاتحة 11 تشديدة، يعني لدان قول تشديدة لأن شدها مكونة من حرفين، فلغت بها بدون شد بدون تشديد لصارت حرفا واحدة، لصارت حرفا واحدة ونطق بها حرفا واحدة، يعني لابد أن يأتي بها بشداتها. ولهذا في الأول قال وفيها شداتها
مشددة، يقول يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة.
نعم مشددة، يعني يأتي بشداتها وشداتها 11، يعني في الحمد لله رب العالمين، يعني في الآية الأولى فيها تشديد شدتان، الرحمن الرحيم كذلك فيها 2، مالك يوم الدين 1، إياك نعبد وإياك نستعين 2، اهدنا الصراط المستقيم 8، صراط الذين 9، الضالين فيها 2، المغضوب عليهم ولا الضالين، صار 11 تشديدا. والتنصيص عليها لأنها لأن حرف مشدد مكون من حرفين، فلو أتى به دون شد ما أتى به.
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد.
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، كل إنسان يتجاوز الحدود ويتعدى الحدود بحيث يأتي بالتشديد يعني بزيادة شديدة، وكذلك المد بحيث يأتي بزيادة شديدة.
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة.
إذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من الفاتحة وأنها ليست من القرآن، وإنما هو تأمين على الدعاء في إهدنا الصراط المستقيم، يعني إهدنا دعاء، ويقول آمين يعني اللهم استجب، لأن آمين معناها اللهم استجب، يعني كون يقول إهدنا الصراط المستقيم اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا بأن تهدينا إلى الصراط المستقيم، تهدينا إلى الصراط المستقيم سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة. بل يأتي بها وأن يكونوا مع بعض، لأن قال إذا قال لمن غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن موافقة أمينة من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والإمام يقول آمين في الوقت الذي يقول فيه المصلون آمين ولن تقول فيه الملائكة آمين.
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث ثمرة.
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث ثمرة. حديث ثمرة بن جندب يعني ذكر فيه سكتات، لكن ثمرة يروي عنه الحسن، والحسن رواية عن ثمرة كما هو معلوم فيها فيها خلاف، والصحيح أن المعتبر منها ما كان أو الذي جاء في قصة العقيقة، وأما غيرها فيحتاج إلى التصريح بالسماع وهو مدلس، ولهذا ضعف الحديث الذي ورد في ذلك. لكن كونه يأتي بسكتة لطيفة من أجل قبل آمين هذا لا بأس له، وقال إيش وبعدها؟ قال بعدها؟
نعم.
أما بعد ذلك اللي هو بعدها لحديث ثمرة، حديث ثمرة غير ثابت، ثمرة من جندب يروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري لأنه مدلس، وروايته فيها معروف كلام العلماء فيها، والثابت هو حديث العقيقة هو الذي جاء في تصريح السماع، وأما غيره فلا يثبت إلا ما كان فيه تصريح باجتماع.
ويلزم الجاهل تعلمها.
ويلزم الجاهل تعلمها لأنه ركن من أركان الصلاة، لا بد من تعلمها، والإنسان الذي لا يعرفه يجب عليه أن يعرفها وأن يتعلمها، هذه من الأمور الضرورية التي لا بد منها، فيتعلمها ويحفظها ويأتي بها الصلاة لأنه ركن من أركان الصلاة.
فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته.
فإن لم يفعل معنى أنه صلى بدون أن يقرأ الفاتحة وبدون أن يتعلمها مع قدرته فإن الصلاة غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. أما إذا كان غير قادر فإنه يكون معذورا، ولكن عليه أن يتعلم وأن يحافظ عليها، وقبل أن يتعلمها حيث يكون لا يتمكن جاءت الصلاة المفروضة وغير متمكن فإنه يأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني مكان القراءة. ولكن هذا في حال حضور الصلاة وكونه غير متمكن من حفظها وتعلمها، ولكن يجب عليه أن يتعلمها ليأتي بها لأنها ركن من أركان الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب.
ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي.
ثم إذا كان معه قرآن قرأ به الفاتحة أو غير الفاتحة، وإن لم يكن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه تقول مقام القراءة، ولكن هذا يعني في الفترة التي لا يمكن معها كل إنسان يتعلم الفاتحة، أما يعني مع الإمكان فإنه يتعين عليه تعلمها، وفي الوقت الذي لا تكون عنده ولكن يكون عنده شيء من القرآن غيرها فإنه يأتي به، وإن لم يقل لا هذا ولا هذا يأتي بهذه هذا الذكر المكون من أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه قال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فحمد الله.
ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية.
ثم يقرأ البسملة سرا يعني للسورة، لأن كما عرفنا أنه عند قراءة الفاتحة يأتي بالبسملة سرا، فكذلك يأتي بالبسملة سرا عند السورة، يأتي بالبسملة سرا عند السورة ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، لكن الآية يعني تكون طويلة أو تكون يعني متوسطة، ما تكون يعني قصيرة جدا مثل مدهامتان، هذه آية مكونة من كلمة واحدة، فالإنسان يأتي بسورة ويجزئ آية، ولكن يعني تكون يعني طويلة أو متوسطة، أما أن يأتي بكلمة واحدة فهذا غير سائق.
ويجزئ آية
نعم ويجزئ آية.
إلا أن أحمد
بعضهم قال نعم لا نحن قيش
استحب أن تكون طويلة
كالدين، ذكر الدين الملك
فإن كلا
ذكر كآية الدين
لا
نعم بعض أهل العلم قال أن تكون طويلة كالدين كآية الدين، وآية الدين هي أطول سورة آية في القرآن وهي صفحة كاملة في المصحف، صفحة كاملة ما في القرآن آية مكونة من صفحة إلا آية الدين، فإنها مكونة من صفحة كاملة من أولها إلى آخرها، فهي أطول آية في القرآن فتكون طويلة، وليس بلازم أن تكون طول لأن من القرآن سورا أقل من من من, من آية الدين بكثير، إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد والعصر، هذه سور تعتبر يمكن أقل من عشر أو عشر آية الدين أو تسع آية الدين.
فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر.
فإن كان في غير الصلاة يعني يقرأ القرآن إنسان جالس يقرأ القرآن له أن يسر بالبسملة وله أن يجهر، له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويقرأ هكذا يرفع صوته بالقرآن بالفاتحة بالآية بالبسملة وغيرها، ولكن هذا في الصلاة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني في القراءة،
وتكون
يعني المقصود بذلك جهرا، وإما سرا فإنه يتابعها.
وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف، لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد.
ثم إنه ذكر بعد ذلك
وتكون السورة في الفجر
من طوال المفصل، فنصلح في الفجر من طوال المفصل. وعند مناسبة قال طوال المفصل أراد أن يبين المفصل ما هو، فقال أول قاف، أول سورة قاف، هذا هو أول مفصل. قاف وما بعدها إلى آخر القرآن هو المفصل، فقيل له مفصل لأن فيه السور الكثيرة التي يعني يأتي الفصل بينها وبين يعني غيرها من السور، فقيلها المفصل لكثرة الفصل ما بين السور، لكثرة السور فيه، بخلاف يعني ما قبل ذلك فإن السور تكون طويلة. وقيل له يعني يأتي من طوال المفصل، وطوال المفصل مثل قاف والذاريات والطور والنجم وغيرها، يعني من العلماء من قال إنها إلى المرسلات، يعني هذه من طوال المفصل، وبعد ذلك تكون من أوساطه حتى يعني يأتي إلى مثل التين والزيتون وغيرها، وتكون هذه من قطاره.
وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل واحد.
المشكور في بيان المفصل قولان، أحدهما أن أول قاف والثاني أولها الحجرات، كما ذكر ذلك من كثير يعني تفسير سورة الحجرات أو سورة قاف. والخلاف يعني بين القولين مبني على الفاتحة، هل هي معدودة في الثلاث الأولى أو غير معدودة؟ فمن بدأ بعد الفاتحة وقال 3 الفاتحة والبقرة وآل عمران يصير النهاية، يصير بداية مفصل الحجرات، لأن هذه الأقسام الستة التي قبل السابع 3 و5 و7 و9 و11 و13 تنتهي إن بدأ بالفاتحة، انتهت قبل الحجرات، آخرها اللي قبل الحجرات. وإن لم تبدأ بالفاتحة بدأ بالبقرة، صار 3 البقرة والنساء وآل عمران، البقرة وآل عمران والنساء، تنتهي عند بنهاية الحجرات، وتكون قاف هي التي هي أول مفصل. وأول قاف على اعتبار أن الفاتحة غير معدودة، غير معدودة بالثلاث والخمس والسبع وكذا، لأن هذه آحاد، سور آحاد، 3 5 7 9 11 13. ثم يأتي حزب المفصل، وكانوا يقسمون القرآن 7 أقسام، يقرؤون كل يوم حزب، كل يوم قسم، ويختمون القرآن في أسبوع، يختمون القرآن في أسبوع، يعني يحزبونه على اعتبار أنهم يقرؤونه في الأسبوع، وأن هذا المقادير هو الذي يقرأ بها في الأسبوع، هذه المقادير هي التي يقرأ بها في بكل يوم، ومن مجموعها يكون القرآن ختم في أسبوع. قول أوس ابن أوس:
سألت
أصحاب محمد فكيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل واحد وأول قاف. نعم.
المفصل يقسم،
يبدأ بقاف،
يقسم إلى طوال وأوسط،
إلى طوال وأوسط وقصار. فيبدأ في الفجر قال من قصاره من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه.
حدود الطوال والأوسط،
هو بعض العلم قال إنها إلى المرسلات هذه طوال، ثم من عما إلى أظن التين والزيتون هذه قصار.
أوسط،
لا الأواسط من المرسلات إلى التين، ثم من التين إلى آخره قصار.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
الفجر تطال فيها القراءة، ولهذا جاء في القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة، أي القراءة في صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، فتطال فيها القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أنه قرأ في يوم الجمعة، يعني يقرأ الجمعة ألف لام من السجدة ولا تعالى الإنسان، هذه ركعة وهذه ركعة، فيقرأ فيها من طوال المفصل اللي هي الفجر، ويكره أن يقرأ فيها من قصاره من غير عذر كسفر أو مرض.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
نعم، إذا كان الإنسان في سفر أو مرض يعني فله أن يقرأ بالفجر من قصاره من قصار المفصل، يعني بسورة قصيرة، ومعلوم أنه ليس بحرام، وإنما هو يعني مكروه خلاف الأولى، ولو قرأ في الإقامة أو في كذا بسورة قصيرة صح، ولكنه يعني خلاف الأولى،
ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ فيها بالأعراف.
ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، وله أن يقرأ من الطوال يعني في بعض الأحيان، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، والأعراف من أطول سور القرآن، لأنها تعتبر جزء وربع
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه.
ويقرأ
في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذرا، وإلا قرأ بأقصر منه.
يقرأ بالبواقي يعني بأوساط المفصل، يعني إن لم يكن عذرا، إلا قرأ
بأقصر منه.
بأقصر منه إذا كان هناك عذر. مثل ما تقدم في الفجر، بأنه بالطوال، وأنه إذا احتاج إلى ذلك يقرأ بالقصار، وكذلك يقرأ بالأوساط، وإن كان هناك عذر قرأ بأقصر.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية، يعني كالمغرب والعشاء والفجر أو صلاة الليل، يعني إذا لم يسمعها أجنبي. أما إذا كان يسمعها أجنبي فإنها لا ترفع صوتها، وكذلك أيضا غيرها، يعني إذا كان يؤذي أحدا بقراءته فإنه لا يجهر.
والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أثر، وإن كان ممن يستمع له جهر.
والمتنفل في الليل إن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أثر حتى لا يؤذيه في نومه، وإن كان هناك أحد يستمع فإنه يجهر.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. إذا كان الإنسان في صلاة جهرية ونسي، كان صار يقرأ الفاتحة سرا حتى جاء في أثنائها فتذكر، فإنه لا يستأنفها من جديد، وإنما يبني على قراءته. قرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تنبه بأن صلاة جهرية، يجهر يقول اهدنا الصراط المستقيم، ما يرجع يقول الحمد لله رب العالمين، يعني بنى على قراءته. وكذلك العكس، لو أن إنسانا جهر يعني في الصلاة السرية فقيل له سبحان الله نبه، فإنه يبني على ذاك الذي مضى، ما يستعرف. وإن جهر في سر أو أسر في جهر بنى على قراءته، يعني فلو كملت السورة وانتهى منها يعني سرا فإنه لا يأتي بها بعد ذلك، لا يعيدها، وإنما يأتي بالسورة التي وراءها أو السورة التي بعدها، وإن كان في أثنائها بنى من حيث تنبه. وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى
على قراءته.
نعم.
وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص.
وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، معنى أنه لا يؤتى بآية قبل الآية التي قبلها، يعني يؤتى بالرحمن مالك يوم الدين ثم يؤتى في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه واجب، لأنه بالنص، لأن كل آية توضع إنه بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول يضعوها في المكان الفلاني من السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، فلا يجوز القراءة بالتنكيس والاتيان بالمتأخر ثم بالمتقدم قبله، وإنما يؤتى به على ترتيبه، مثل ما تقدم الأول يأتي بها مرتبة متوالية مشددة. مرتبة يعني ما فيها تقديم متأخر بعضها على بعض، وإنما على حسب ترتيبه.
وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء.
وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء. وترتيب السور بالاجتهاد في قول، فتجوز قراءة هذه قبل هذا، تجوز قراءة هذه قبل هذه. في هذا هو معنى كونه في الاجتهاد، معناه أنه يعني ليس بالنص. وقال أنه قول جمهور العلماء، وتجوز قراءة هذه قبل هذه. ومن العلماء من قال إن الترتيب بالقراءة أنه يعني واجب، ولكن جاء ما يدل على أنه لو قرأ يعني سورة متقدمة ثم قرأ متأخرة ثم قرأ بعدها سورة متأخرة أن ذلك جائز، كما جاء في حديث الرجل الذي كان يصلي ويختم بقل هو الله أحد في كل قراءة، فإن قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتين الفلق والناس، والباقي كله قبلها. ومعنى ذلك أنه سيحتاج إلى أن يأتي بشيء مما تقدمها يعني بعدها أو معها. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، وتجوز قراءة هذه الفضل هذه. قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها, تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها أي كتابة السور. لكن بعد أن استقر الأمر على ما في المصحف فإن الذي ينبغي هو القراءة على حسب الترتيب, لكن لا فصل أن الإنسان قرأ سورة متقدمة متأخرة ثم قرأها, فإن ذلك جائز. ولا يقال أنه مثل ما لو قرأ آية ثم قرأ آية قبلها, هذا يختلف عن هذا, هذا متفق على أنه بالنص وأنه لا يجوز خلافه, وهذا فيه خلاف بين العلم وقد جاء ما يدل عليه. ولكن الأولى مع هذا كله أن تكون القراءة على حسب الترتيب, بأن يقرأ سورة ثم بعد ذلك يقرأ بعدها سورة بعدها, لا يقرأ سورة متأخرة ثم يأتي لسورة مقدمة, هذا هو الأولى ولو فعل جاء.
وكره أحمد قراءة حمزة والكساء والإدغام الكبير لأبي عمرو.
وهؤلاء من جملة الأئمة أصحاب القراءات, أصحاب القراءات المتواترة. ومعلوم أن القراءات كلها حق, وأي واحد منها يحصل به المقصود, وهي من قبيل الاختلاف بين هذه القراءة والقراءة من قبيل التنوع, لأن هذا حق وهذا حق, من أخذ به هذه القراءة هو على حق, ومن أخذ به هذه هو على حق, ومن أخذ به هذه هو على حق. والمصحف مشتمل على القراءات يعني في رسمه, لأن المصحف له رسم خاص ويجب المحافظة على رسمه لأنه مقصود, لأنه يطعب القراءات. وبعض يعني يحصل في بعض الأوقات منازاة في أن القرآن يكتب على طريقة الإملاء المعروفة المشهورة بين الناس, هذا غير صحيح, لأن هذا يخالف المقصود من رسم المصحف. ثم أيضا الإملاء أيضا فيه شيء يختلف يعني عن الشيء الذي ينطق به, مثل لكن ما تكتب لا مؤلف الوراء وإنما لم تصل الكاف, ومثل هكذا ما تأتي الهواب الها مشبوكة بالكاف, فإذا هذا شيء تعرف الناس عليه. ومع ذلك الذي في رسم المصحف هو من هذا القبيل, إلا أن رسم المصحف تأتي الآلة أو الرسم يتحمل القراءة وقراءة, مثل قال وقل, فإن في بعض القراءات قال قال ولو جئتكم بآية ما وجدتم عليها أباكم, قل أو لو جئتكم بآية ما وجدتم عليها أباكم, هذه قراءة وهذه قراءة. وجاء الرسم القاف متصلة باللام, ليست الألف واقفة واللام منفصلة لأنها ما تحتمل قراءة قل, لكن تأتي القاف متصلة باللام, وعند قراءة قل يفتح القاف وألف قصيرة واقفة فوقها واللام مفتوحة, وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة. وهذه القراءات التي قال الإمام عسكريها القراءتين والإدغام الكبير لأبي عمر يمكن عشان فيها شيء من الثقل, والمقصود أن أي واحد من القراءات إذا حصل به فإنه يحصل به المقصود, لا يلزم الاتيان بالقراءة كلها أو معرفة القراءة كلها. فلا لم يتعلم الإنسان إلا قراءة واحدة ويتعبد الله بقراءة واحدة فإنه تعبد الله تعالى بما هو حق, كما أنه لا تعبد الله عز وجل بقراءة استفتاح معين أو بتشهد معين فإنه على حق. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فلما فرغ الإمام المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه ثم يتعلق بالقراءة انتقل بعد ذلك إلى الركوع, وقال إنه بعد أن يفرغ من القراءة يرفع يديه كرفعه الأول, أي عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه وبطونهما متجهة إلى القبلة, ويكون ذلك حذو منكبيه أو حذو أذنيه, كل ذلك ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التكبير الذي يرفع يديه له تكبير الركوع يكون بعد سكتة يسيرة بعد القراءة, لا يصل التكبير بالقراءة, وإنما يتوقف يسيرا بحيث يعني يرجع إليه نفسه ثم يكبر, يعني ما في فصل, ولكن ما في وصل, لا فصل ولا وصل, لا فصل طويل ولا وصل للتكبير بالقراءة, وليس بينهما فترة ومهلة, وإنما سكتة يسيرة مقدار ما يترد إليه نفسه حتى لا يوصل التكبير بالقراءة. ثم يكبر ويقول الله أكبر. وهذه أول التكبيرات الواجبة، لأن الانتقال كله فيه تكبير إلا عند القيام من الركوع فإن فيه تسميع سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإلا فإنه عند جميع التنقلات الخفض والرفع يكون بالتكبير. وجميع تكبيرات الانتقال هي واجبة، فالتكبيرة الأولى كما عرفنا هي الركن الذي لا بد منه والذي يكون به الدخول في الصلاة. ثم يكبر إيش؟ ثم يقول
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
وهذه أول التكبيرات الواجبة، لأن الانتقال كله فيه تكبير إلا عند القيام من الركوع فإن فيه تسميع سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإلا فإنه عند جميع التنقلات الخفض والرفع يكون بالتكبير. وجميع تكبيرات الانتقال هي واجبة، فالتكبيرة الأولى كما عرفنا هي الركن الذي لا بد منه والذي يكون به الدخول في الصلاة. ثم يكبر إيش؟ ثم يقول
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع.
وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير، وعند الموضع الأول تكبير الإحرام، والثاني عند الركوع، والثاني عند الرفع منه، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول. نعم.
فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم.
ثم ذكر بعد ذلك الركوع وكيفية الركوع، وأنه يركع وتكون يديه قد قبض بهما ركبتيه، أي جعل راحتيه على ركبتيه يعني قابضا أو ملقيا كل يد ركبة، ويكون ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله بحيث يكون محاذيا له، لا يكون مرتفعا على الرأس على الظهر ولا منخفضا عنه، وإنما مسامسا له، مقدمه ومؤخره كله سواء، ليس فيه كونه يخفض رأسه ولا أنه يرفع رأسه، وإنما يكون رأسه مساويا لظهره ومسامسا لظهره. هذه هي الهيئة فيما يتعلق بكونه يقبض يديه، يجعل يديه على ركبتيه، ويكون رأسه مساويا لظهره، ويجافي يعني يديه عن جنبيه يعني لا يلصقهما ويعتمد عليهما يعني في جنبيه، وإنما يعتمد عليهما في ركبتيه، ويكون هناك مجافات يعني بحيث يعني لا تلصق العضد بالبطن وإنما أو بالفخذ، وإنما تكون اليد معتمدة على الركبتين، اليدين معتمدة على الركبتين، فيكون مجافيا لا ملصقا المرفقين في فخذه أو معتمدا عليهما، وإنما يجعل اليدين على الركبتين. ثم يعني ثم يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم يعني في هذا الركوع يأتي بسبحان ربي العظيم، ويعظم الله عز وجل في الركوع. والأصل في الركوع أنه التعظيم والثناء على الله عز وجل، ويجوز أن يدعى في الركوع كما أن العكس السجود الأصل فيه أنه في الدعاء، ويجوز التعظيم، ولهذا جاء الجمع بينهما في حديث واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه فسبح الحمد ربك واستغفر الله كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا اللفظ مشتمل على ذكر ودعاء، لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر وثناء، وقوله اللهم اغفر لي هذا دعاء، فالذكر يؤتى به في السجود، والأصل فيه الدعاء أو الغالب عليه الدعاء، والركوع الغالب عليه الذكر والثناء والتعظيم ويجوز به الدعاء. والحديث هذا يدل على حصول الذكر في حال السجود وعلى حصول الدعاء في حال الركوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فإذا اكثار الدعاء والثناء، اكثار الثناء والتعظيم يكون في الركوع، واكثار الدعاء يكون في السجود، ويجوز الذكر في السجود والدعاء في القيام. وحديث اللهم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يدل على ذلك، لأن فيه ذكر ودعاء وقد أتي به في كل من الركوع والسجود. نعم.
وأدنى الكمال 3 وأعلاها في حق الإمام 10.
وأدنى الكمال 3 يعني أنه يكرر سبحان ربي العظيم، والواجب مرة واحدة، الواجب هو مرة واحدة. وأدنى الكمال 3 وأعلاها في حق الإمام 10، يعني كان يكررها إلى هذا المقدار، يكررها إلى هذا المقدار. المقصود من ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في تعظيم العبد ربه في ركوعه، ويأتي بغير ذلك من الذكر وكذلك الدعاء يعني بقلة الذي هو الدعاء، والذكر يكثر منه قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم.
وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود،
يعني يقال في السجود مثل ما قيل في الركوع لأنه سبحان ربي العظيم وهذا سبحان ربي الأعلى، فالواجب هو مرة واحدة وأدنى كما 3 وأعلى في حق الإمام 10.
ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.
ولا يقرأ في الركوع والسجود، ما في قراءة القرآن، لأن القراءة لها مكان يخصها ولا يتابعها في الركوع والسجود، يعني ما يقرأ في الركوع والسجود يقرأ القرآن، ولكنه لا يقرأ في الركوع والسجود، لأن كل شيء له ما يخصه، والقيام جاء تخصيصه بالقراءة، والركوع والسجود جاء تخصيصه بالذكر والدعاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا، لأن هذا ليس محله، لأن محله القيام، ومعلوم أن القيام يطال والقراءة يؤتى بها يعني في هذا القيام الطويل، فإذا محل القراءة القيام، فلا يؤتى بالقراءة في حال الركوع والسجود، كما أنه لا يؤتى بالذكر والدعاء في حال القيام، يعني معنى أنه يأتي مثلا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى يعني في حال قيامه لا يأتي بذلك، وإنما هذا القيام له القراءة، والركوع له تعظيم الرب، والسجود له الدعاء يعني في الغالب، فلا يؤتى بهذا في مكان هذا ولا بهذا في مكان هذا، فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. نعم.
ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا.
ثم بعدما ذكر الركوع وكيفيته وما يقال فيه، يعني ذكر الفعل والقول، وبعد ذلك جاء إلى الانتقال من الركوع، وأنه يرفع من ركوعه رافعا يديه كرفعه الأول الذي حصل عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند التكبير للركوع، يعني يرفع يديه، لكن ما في تكبير عند الرفع، وإنما في تسميع وتحميد، تسميع في حق الإمام والمنفرد، وتحميد في حق المأموم، والإمام كذلك يحمد، يعني بعدما يعني يأتي منه التسميع يحصل منه التحميد، فالإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد، والمأموم يأتي بالتحميد فقط بدون تسميع، وهذا هو قول أحد القولين عند العلماء، وهو أظهرهما وأرجحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وبعض أهل العلم قال بأنه يقول سمع الله لمن حمده أي المأموم، ويأخذ ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، وهو يقول في صلاته عند قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده، إذا مقتضاه أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو الاستدلال، ولكن هذا يكون مستثنى من هذا العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وهذا مثل ما جاء في الركوع في الأذان: لا تعمدون إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقد استثنى من ذلك عند التفصيل، أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وما أنه داخل تحت عموم قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذن هذا مستثنى وهذا مستثنى، هذا مستثنى من إذا سمعتم النداء فقل مثل ما يقول المؤذن، وهذا مستثنى من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي.
ومعنى سمع استجاب،
ومعنى سمع استجاب يعني سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، ليس مقصود السماع أو السمع. الله تعالى يسمع كل شيء، الحمد غير الحمد، كل حركة وسكون الله تعالى يسمعها ويعلمها، يعني حركات الذر وحركات الأشجار والأصوات ما دق منها وما خفي وما ظهر، كل ذلك يعلمه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير. وكانت عائشة رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت تسمع ذلك التحاور، والله تعالى قد أنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير. ذكر السمع من الله عز وجل بالماضي والمضارع والاسم في هذه الآية الكريمة، سمع الله قول الله في ماضي، والله يسمع مضارع، والله سميع بصير يعني اسم سميع. فالمقصود بسمع هنا هذا المعنى الذي هو استجاب، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. ولهذا لما سئل بعض سلف هذه الأمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال رجل له ماذا تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده. فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في رجل هذا شأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وقال ربنا ولك الحمد بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده؟ يعني هذا يدل على شرف الصحبة وعلى فضل الصحبة، وأن من أكرمه الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه من فمه الشريف، وكذلك رأى شخصه الكريم وطلعته البهية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن هذا فخر وهذا ميزة وهذا شيء خص الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأه أحد في الدنيا يعني يقظة إلا أصحابه، هم الذين كانوا في زمانه وهم الذين شاهدوه وعينوه على صفحة، وغيرهم لا يراه إلا مناما إذا رأى، وليس كل من رآه يعتبر رآه، بل إذا كان رآه على صفته التي يعرفها أصحابه، وأما لو رآه على غير على صفة أخرى فإنه لا يعتبر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته التي هو عليها. أما لو جاء إنسان في المنام وهو على هيئة أخرى ليست كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي وصف أصحابه وبين أصحابه، فإن هذا لا يعتبر رأى النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكرمهم الله برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه من فمه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فإذا استتمنا قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء زاد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم ذكر بعد ذلك ما يقال بعد الرفع من الركوع، وأن بعد التسميع من الإمام فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد يأتي بها المأموم الإمام والمنفرد والمأموم، كل يأتي بالتحميد، والإمام والمنفرد يأتي بالتسميع، يأتيان بالتسميع، وهذا هو الواجب ربنا ولك الحمد. وأما ما زاد على ذلك هو مستحب، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، يعني بذكر اللهم والواو وبدونهما. وإذا أضاف إلى ذلك ربنا لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعده للثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا كان عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلى الجد منك الجد، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب منه هو التحميد. نعم.
وله أن يقول غيره مما ورد،
يعني الإنسان يأتي بما ورد، يعني في هذا المقام يعني الشيء الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم يأتي به. نعم.
وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره،
يعني أن الواو يؤتى بها ويذكر بدونها فيقال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني أو ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني سواء أتي باللهم أو بدون اللهم فإنه يؤتى بالواو وبدونها، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني فيؤتى بالواو وباللهم يعني أربع أحوال. نعم.
فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة.
ثم ذكر ما يدرك به المأموم الركعة وهو إدراك الركوع، الركوع الأول، ركوع الركعة الأولى. إذا أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فقد أدرك الركعة، يعني إذا أدركه وركع قبل أن يرفع الإمام. أما لو رفع الإمام فلا ينفع، ما يعتبر مدركا للركوع، فلا يكون مدركا للركعة لأنه ما أدرك ركوعه، لأن إدراك الركوع يكون بكونه يستقر راكعا قبل أن يسمع صوت الإمام إذا كان بعيدا منه، أو قبل أن يراه إذا كان قريبا منه قد قام. فإذا كان عنده ويراه وقد قام قبل أن يركع فلا يعتبر مدركا الركعة، ولو كان بعيدا منه وسمع صوته يقول سمع الله لمن حمده وهو لم يركع لا يعتبر مدركا الركعة، وإنما يعتبر مدركا لها إذا استقر راكعا قبل أن يرفع رأسه إن كان يراه، وقبل أن يسمع صوته إن كان لا يراه. فهذا هو الذي يكون به إدراك الركوع ولو بشيء يسير مقدار سبحان ربي العظيم، يعني يقول في ركوعه بذلك سبحان ربي العظيم، فإن ذلك يكون به مدركا قبل أن يسمع الإمام إن كان بعيد لا يراه، أو قبل أن يراه قد رفع رأسه إذا كان قريبا من يراه. نعم.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يخر ساجدا يعني يكبر ويخر ساجدا بدون رفع يديه، ليس كالذي حصل عند الركوع عند رفع منه. نعم.
فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه.
ثم ذكر كيفية الركوع، كيفية السجود، وأنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم وجهه، فيصل إلى الأرض منه أولا الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، ثم الوجه، وبذلك يكون قد سجد الرجلان على الأرض والركبتان وصلت إلى الأرض أولا ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه، فصار الترتيب بهذا الترتيب الذي هو الرجلان ثابتتان في الأرض والركبتان وصلت إلى الأرض ثم وصلت اليدين ثم وصل الوجه مع الأنف. وهذا هو أحد قولين في المسألة، في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قدم ركبتيه على يعني يديه. وفي قول آخر عن حديث قول آخر أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، والحديث في ذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه يقدم أنه لا يبرك كما يبرك البعير، وأنه يضع يديه قبل ركبتيه، والنهي عن البروك بروك البعير هذا ثابت، يعني ثابت لا يبرك كما يبرك البعير، لأن هذه من الهيئات التي هي من صفات الحيوانات ونهي عنها لكون الإنسان يكون فيها مشابه للحيوانات. وكل من القولين يقول إن هذا الذي خلاف ما يقول هو بروك البعير، والقضية كلها بالنسبة للحديثين، كل من الحديثين فيه كلام، فمنهم من صحح حديث وائل بن حجر فقدم ركبتين على اليدين، ومنهم من صحح حديث أبي هريرة فقدم اليدين على ركبتين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز، لكن اختلفوا في الأولى، فمنهم من قال إن الأولى تقديم اليدين على ركبتين، ومنهم من قال تقديم الركبتين على اليدين. ولكن مهما يكون من شيء، الذي ينبغي أو أنه لا بد منه هو أن لا يحصل الإنسان في حال هويه للسجود عمل يماثل عمل البعير من ناحية كونه يعني ينزل بجسده فيظهر صوت لنزوله وجثومه على الأرض، وسواء قدم يديه أو ركبتيه، لأن الإنسان يمكن يقدم يديه ولكن يعني يهبط عليهما بقوة بحيث يطلع لهما صوت، أو أنه يعني يقدم ركبتيه ويجثو عليهما ويطلع لهما صوت، يعني يضرب في الأرض فيخرج صوت. هذا لا شك أنه من فعل البعير، وسواء قدمت الركبتان أو قدمت اليدان، إذا حصل صوت بالاندفاع والهبوط إلى الأرض بقوة يحصل بذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنهم اتفقوا على أن أي واحد منهما جائز، وإنما اختلفوا في الأولى، هل الأولى تقديم اليدين على ركبتين أو تقديم الركبتين على اليدين. لكن أقول أن سواء حصل أو هذا أو هذا ينبغي أن تجتنب الهيئة التي هي معروفة عند البعير, ولأنه إذا نزل الأرض يطلع للصعود, لأن جسمه كله يعتمد على هذا الذي تقدم منه, سواء قيل إنه الركبتان أو اليدان. فإذا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة, وهو أنه يقدم الركبتين ثم يقدم اليدين ثم الوجه. نعم.
ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض.
ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض, لأن الرجلين واليدين متمكنتان, لكن لا يرفع الرجلين إذا سجد لأنها هي على الأرض, ولكن قد يرفعهما الإنسان إذا سجد, وهذا طبعا يبطل الصلاة إذا كان أنها من حين سجده ورفعهما. وأما إذا كان وجد ثبوتهما على الأرض في سجوده ثم حصل منه أنه رفعهما لعارض أو إحداهما, فإن السجود قد حصل, ولكن كونه يبقيهما من حين سجوده ويستمر حتى فراغه من السجود هذا هو المطلوب. والركنية والمتحتم يحصل بكونهما استقرتا على الأرض في حال سجوده, ولو لم يكن الوقت كله من أوله إلى آخره, لو حصل ارتفاع للرجل أو لإحدى أو لهما معا ثم رجهما لا يؤثر ذلك على السجود, ولكن الأولى أن تكون مستقرة على الأرض في جميع حالات السجود. فيمكن اليدين والجبهتين والجبهة والأنف من الأرض, ويكون بذلك سجد على سبعة أعضاء, الوجه ويشتمل على الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. نعم.
كل عضو يعني خاص به, بمعنى لو رفع رجلا واحدة من أول السجود إلى آخره.
نعم لو رفع رجلا واحدة من السجود ما يعتبر سجد, لأن يعني المقصود أن الركبتين السبعة كلها تكون موجودة على الأرض, ولو لم رفع واحدة ما كان سبعة الأرض, صار ستة الرجال الأرض واحد ما جاء الأرض. نعم.
مسألة الجبهة والأنف, إذا
سجد الجبهة والأنف كذلك يعني لابد منهما, رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ذلك بقوله وفعله, وأشار إلى وجهه جبهته وأنفه, وأشار إلى جبهته وأنفه, وجاء التنصيص على الأنف, فإذا لابد من الاثنين. ولكنهما اعتبر شيئا واحدا لأنهما في مكان واحد اللي هو الوجه, لهذا السجود على الوجه يعني الوجه فيه الجبهة والأنف.
ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة,
يعني سجود بالنسبة للرجلين يعني هذا هو المستحب, أن تكون يعني أصابعها موجهة إلى القبلة, أصابعها موجهة إلى القبلة. وإن لم يحصل توجيهها إلى القبلة فإن الركنية ستكون بكونها صارت على الأرض, سواء وجهت إلى القبلة أو لم توجه, ولكن الأولى والمستحب أن توجه إلى القبلة أصابعها, وأن تكون يعني على سجد على أصابع رجليه وأطرافها أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة, هذا هو المستحب. والركنية تحصل لكون الرجلين وقعتا على الأرض واستقرتا على الأرض, سواء كانت الأصابع متجهة إلى القبلة أو غير متجهة إلى القبلة.
والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن.
نعم, هذا من أركان الصلاة الأربعة عشر التي سبق أن مر بنا ذكرها في المقدمة التي هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه
المصلى, ويستحب مباشرة المصلى أي المكان الذي يصلي عليه ببطون كفيه, يعني يعني تكون البطون والأصابع يعني مباشرة للمصلى, وإن كان هناك ساتر يعني كبساط أو حصير أو فراش أو ما إلى ذلك إنه يمكن يده من ذلك الذي صلى عليه.
وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة.
وإيش؟
وضم أصابعهما.
وضم أصابعهما يعني تكون مضمومة ليست مفرقة عندما يسجد عليها, وإنما تكون مضمومة وأصابعها متجهة للقبلة, ما تكون يعني رايحة يمين ولا رايحة شمال, أو أنها تكون يعني مقبوضة والأصابع رايحة على وراء, وإنما تكون مبسوطة ومضمومة الأصابع والأصابع متجهة للقبلة ليست منحرفة عنها يمينا وشمالا. بعض الناس يمكن أن يبالغ في المجافات حتى تنحرف أصابع عن القبلة, والمبالغة في المجافات يعني ما تصلح كون يبالغ بحيث يؤذي أحد, ولكن المجافات مطلوبة ومشروعة, ولكن من الناس من يبالغ حتى أنه يترتب على ذلك أن الأصابع بدل ما تتجه إلى القبلة تنحرف عن القبلة.
رافعا مرفقيه.
رافعا من فقيه كمل.
وتكره الصلاة في مكان
رافعا من فقيه، يعني أنه لا يعتمد عليها ولا يجعلهما على ركبتيه، بل في سجوده يعني يكون بطنه يرفع عن فخذيه وفخذه عن ساقيه، يعني بحيث تكون البطن مرتفعا عن الفخذ ليس معتمدا على الفخذ، والفخذ ليس معتمدا على الساق، وإنما يكون الاعتماد على الركبتين، ويعني ليس البطن معتمدا على الفخذ ولا الفخذ معتمدا على الساق. نعم. ولكن لا يكون هناك مبالغة شديدة، لأن الناس من يبالغ كأنه كالذي سينبطح، ومنهم من يتكاسل حتى يكون كأن قطعة لحم بعضها راكب على بعض، فكل من الاثنين يعني ضدان، والحق وسط بينهما. من الناس من يشتد حتى تكاد يعني يكاد ينبطح على الأرض، يعني يمتد يصير طويل في حال سجوده، ومنهم من يركب بعضها على بعض، الرجل الفخذ راكب على البطن والساق راكب على هذا، وصار يعني لاطئ على الأرض.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، يعني الإنسان مشغول في الحرارة ومشغول في البرودة التي على الأرض، لأن ذلك يؤثر على خشوعه. هذا يكره، ولكن لو قال لا صلاة صحيحة.
ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.
نعم، هذا مستحب ومسنون، هو الواجب والذي هو هذا الركوع السجود على أعضاء السبعة، ولا الذي ذكر يعني هذا من الأمور المستحبة، يعني كونه يعني لا يكون لا هذا ولا هذا، يعني لا يكون الذي كشكل الذي ينبطح ولا شكل الذي راكب بعضه على بعض، فالحق وسط بين هذا وهذا.
ويضع يديه حذو منكبيه،
ويضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويفرق بين ركبتيه ورجليه،
ويفرق بين ركبتيه ورجليه، يعني أنهما يعني يجعلها ملتصقة، وإنما يفرق بينها. نعم.
ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا،
ثم
يرفع رأسه ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته.
ثم ذكر الانتقال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، وقد سبق فيما مضى أنه في السجود قال سبحان ربي الأعلى، لأنه عندما جاء عن ذكر الركوع قال ويقول مثله في السجود يقول كذا وكذا، فهنا لم يذكر شيء في السجود لأنه ذكره فيما مضى عند الركوع، وقال إنه يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، يعني مثل ما يقول في السجود ما يقول في الركوع، معناه أن هذا هو الواجب في الركوع وهذا هو الواجب في السجود، ولهذا ما ذكر هنا يعني يعني لأن اكتفى بما مرة. ثم إنه يقوم ويجلس مفترشا، يعني بين السجدتين يجلس مفترشا، والافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى، بأن يجعل ظهورها إلى الأرض، ظهرها إلى الأرض، ويجلس عليها، واليمنى ينصبها وتكون قائمة، والأولى أن يجعل بطون أصابعها متجهة إلى القبلة مثل ما كان في حال السجود بالنسبة للرجلين. هنا الرجل اليمنى يعني يستحب أن تكون أصابعها متجهة إلى القبلة، وأما اليسرى فإنها قد فرشت وجلس عليها، لأنه جعل ظهرها إلى جهة الأرض وجلس عليها فافترشها، فكانت يعني فراشا لمقعدته جعل جلوسه عليها. هذه هي صفة الجلوس بين السجدتين.
قال ويخرجها من تحته،
يعني يخرجها يعني الـ 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 طبعا طرفها يعني يخرج من تحته اللي هو طرفها، وكذلك اليمنى يخرجها من تحته، يعني ما تكون يعني داخلة، لأنه ينصبها فلا يكون جالسا عليها، وإذا فهي خارجة من تحته. أما لو أنه لم ينصبها يمكن أنه يعني يفترش الاثنتين، يمكن أنه يفترش الاثنتين بحيث لو لاقى الرجلين وجلس بينهما يكون افترشهما جميعا، فهو لا يفترش إلا اليسرى، وأما اليمنى فإنه يخرجها ولا يعني يجلس على شيء منها، بل ينصبها، ويستحب أن تكون بطون أصابعها إلى القبلة،
ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض
أصابعها أي الرجل اليمنى، وأما اليسرى فهي مفترشة.
النسخ كلها اللي معي الآن كلها بالتثنية،
هذا بالنسبة للجلسة بين السجدتين، اليسرى ما يمكن جعل أصابعها إلى القبلة، وإنما تكون يعني مفترشة وأصابعها إلى جهة اليمين. ولكنها ظاهر أصابعها اللي في اليمنى
للسنتين، لأن هنا الآن كررها مرتين.
على كل حتى لو كررها مرتين لأنها
لأن الأولى إلى الأرض والثانية إلى القبلة. يقول ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة.
هذا يعني ما يمكن تكون أطراف أصابع اليسرى إلى القبلة في هذه الحالة، وإنما هذا يعني بالنسبة اليمنى هي التي تكون إلى أصابعها القبلة، وأما تلك ما يمكن تكون أصابعها إلى القبلة، وإنما الظاهر أنها ضمير أنها مبتدأ الإفراج والمقصود اليمنى.
أقول في الموضوعين حتى الموضوع الأول ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض،
أصابعها إلى الأرض اللي هي اليمنى،
وكذلك لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة
اللي هي اليمنى. نعم. هذا في السجود أطراف أصابعهما إلى القبلة في السجود، وأما في الجلوس فالرجل اليسرى مفترشة واليمنى هي التي أصابعها تكون إلى جهة القبلة وتكون يعني خارجة عن الجلوس عليها.
قال ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي، يأتي به مرارا.
ثم لما ذكر ما يتعلق بالرجلين ذكر ما يتعلق باليدين وأنهما تكون مبسوطتان على الفخذين يعني متجهة أطرافها إلى القبلة ويقول رب اغفر لي، يعني هذا الذكر الذي يكون بين السجدتين وهذا هو الواجب، وقد جاءت السنة بأنه يزيد على ذلك. نعم. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم.
باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع.
نعم مضمومة الأصابع يعني غير مفرقة وإنما مضمومة،
ويقول رب اغفر لي يأتي به مرارا، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود.
يعني أنه يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، وله أن يأتي بما ورد يعني من الزيادة على ذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
ثم يسجد الثانية كالأولى
ثم يسجد الثانية كالأولى كالهيئة التي حصلت في السجدة الأولى. نعم.
وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم.
يعني أن الواجب هو سبحان رب الأعلى، ويستحب الإنسان أن يدعو وأن يكثر من الدعاء في سجوده، بل هذا الموطن الذي هو السجود هو الموطن الذي يدعى فيه، لأن الدعاء في الصلاة أكثر ما يكون في السجود وفي قبل السلام بعد التشهد الأخير قبل السلام، هذا هو الذي يعني ورد فيه أن يكون فيه الدعاء والإكثار من الدعاء. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره،
وهذا دعاء أيضا ورد في السجود، ولا جمع ولا بأس بالجمع بين الأشياء التي وردت في السجود، لكن بشرط أن لا يشق على مأموم إذا كان إماما، وأما إذا كان منفردا فله أن يطيل ما شاء وأن يدعو بما شاء.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما.
لا يقال أن السجود مثل التشهد ومثل الاستفتاح، قد عرفنا أن الاستفتاح لا يجمع بين أدعيته والتشهد لا يجمع بين التشهدات، وإنما يؤتى بتشهد واحد، لأن السجود يعني كما هو معلوم الرسول قال هم السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء، يمكن يأتي بهذا ويمكن يأتي بهذا ويمكن يجمع بين الأدعية، ولكن كما قلت إذا كان إماما لا يشق على المأمومين، وإذا كان منفردا فإنه يسجد يعني يطيل كما يشاء ويدعو بما يشاء.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل.
ثم ذكر الانتقال إلى الركعة الثانية، وأنه يقوم يعني معتمدا على بطون قدميه
على صدور قدميه
يعني أنه يعني كما كان ساجدا وهو جعلت أصابع رجليه يعني متجهة إلى القبلة، فإنه يقوم من سجوده إلى الركعة الثانية معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه، بمعنى أن الركبتين ترتفع تكون القيام يعني ترتفع اليدين قبل، والاعتماد إنما يكون على الركبتين ليس على اليدين، الاعتماد عند القيام لا يكون على اليدين وإنما يكون على الركبتين وعلى صدور القدمين. في حديث وائل بن حجر، لأن وائل بن حجر جاء عنه أنه يقدم الركوع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، وعند القيام يعني يرتفع الوجه ثم اليدين ثم الركبتين، يعني يكون الترتيب يعني بالعكس، كمان الترتيب في الركوع في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، فعند القيام الوجه ثم اليد الركبتين، ولكن الاعتماد يعني عندما يقوم على ركبتيه وعلى صدور قدميه. وهذا احد القولين في المساله. والقول الثاني يقول انه يقوم على يعني على على يديه على ركبتيه على على يديه
الا ان يشق لكبر او مرض او ضعف.
الا ان يشق لكبر او مرض او ضعف فله ان يقوم كما كما يناسبه، يعني جاعلا يديه او معتمدا على يديه بدل ركبتيه.
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى.
ثم إنه يأتي بالركعة الثانية كالأولى، إلا أن الفرق بينه وبين الأولى أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام مضت في الركعة الأولى عند دخول الركعة الأولى الصلاة. والاستفتاح كذلك لا يأتي به لأن مكان الركعة الأولى، ولهذا قال ولو لم يأتي به في الأولى ما يأتي به في الثانية، لأنه سنة فات محله، لأن محلها الركعة الأولى، فإذا فات محلها لا يأتي بها في الركعة الثانية وإنما يتابعها في الأولى. ولهذا قال أن الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى فيها تكبيرة الإحرام وفيها استفتاح، والثانية ليس فيها لا هذا ولا هذا، ثم قال الاستفتاح ولو لم يأتي به الأولى، يعني ولو كان نسيه أو أنه جاء مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع لا يستفتح إذا قام للركعة الثانية، لأن يعني الاستفتاح إنما هو في أول الصلاة، إنما هو في أول ركعة، والركعة راحت الآن مضت، فإذا هي سنة فات محلها لا يأتي بها في الركعة الثانية.
أما الاستعاذة،
الاستعاذة له أن يأتي بها، له أن يأتي بها لأنه يقرأ القرآن، وله أن لا يأتي بها.
ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا.
ثم بعدما يفرغ من تكبيرة الركعة الثانية يقوم ويجلس للتشهد، وجلوس للتشهد كجلوس بين السجدتين فيما يتعلق بالرجلين، وأما فيما يتعلق باليدين فاليد اليسرى أيضا مثل السجدتين، وإنما يأتي الفرق باليد اليمنى. التشهد الأول مطابق لما بين السجدتين فيما يتعلق بعمل الرجلين وفيما يتعلق باليد اليسرى، أما اليمنى فإنها تختلف في التشهد عن ما بين السجدتين، وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وله أيضا أن يقبض الوسطى كما قبض الخنصر والبنصر ويضع إبهامه عليها بدون تعليق. كل من الفعلين جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء حلق الإبهام مع الوسطى وصارت كالحلقة بحيث وضع هذه على طرف هذه، أو أنه قبض الوسطى مع قبضه الخنصر والبنصر ووضع إبهامه عليها بدون تحليق. كل من هذين يأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني يكون به الهيئة في التشهد، الهيئة في جلوس التشهد مطابقة لما بين السجدتين، يعني فيما يتعلق سواء كانت الصلاة ثنائية أو أنها رباعية. التشهد اللي بعد الركعتين، التشهد الذي بعد الركعتين الحق فيه الافتراش سواء كان آخر صلاته أو في وسط صلاته، يعني كان آخر صلاته كالفجر يعني يعتبر آخر صلاته، يعني في الجلوس الافتراش، لأن التورك لا يتابه إلا في صلاة لها تشهدان، ويكون ذلك من التشهد الأخير، ليس للتشهد الذي بعده السلام مطلقا، وإنما للتشهد الذي بعده السلام إذا كان صلاة رباعية أو ثلاثية. أما إن كانت ثنائية كالفجر وكالجمعة وكالعيدين وكالتنفلات التي تكون من ركعتين فإن الحكم فيها الافتراش، الافتراش كالذي يكون بين السجدتين، تفترش اليسرى وتنصب اليمنى وتجعل بطون أصابعها متجهة القبلة، إلا أن الفرق بين الحالتين بين السجود بينما بين السجدتين وبين التشهد فيما يتعلق باليمنى.
ثم يتشهد سرا،
ثم يتشهد سرا يأتي بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يأتي به سرا.
ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد.
ويشير بسبابته اليمنى إشارة إلى التوحيد إلى وحدانية الله، إلى التوحيد، إلى التوحيد، إن الله تعالى واحد، واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو الإله الواحد الذي ليس لأحد معه نصيب بالعبادة، لأن الله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فلا يصرف للمخلوق شيء من العبادة. مخلوق مثلك كان بعد أن لم تكن، كان معدوما وأوجده الله كما أوجده، كيف يصرف نصيب من العبادة؟ وإنما العبادة تكون للخالق الذي خلق كل شيء والذي هو رب كل شيء، فالعبادة إنما تكون له. فهذا إشارة إلى الوحدانية، إلى وحدانية الله عز وجل وأنه واحد سبحانه وتعالى.
ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود.
في تشهده كان يعني السنة أنه يشير بها ويحركها في الدعاء، كما جاء يدعو بها يحركها، يحركها يدعو بها. فالإنسان عندما يعني يدعو في تشهده ليس خاصا عند أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يأتي عند الدعاء: اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم كذا، كل ما جاء الدعاء يأتي بها، يدعو بها يحركها.
في قول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها،
أما كلمة لا يحركها، لا يحركها فهي مخالفة لما جاءت من التحريك، مخالفة لما جاءت من التحريك، يعني فهي شاذة، والثابت هو كونه يحركها. نعم.
قضية النظر إلى السبابة في التشهد،
ما أدري وجدت وقفت على شيء.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.